بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إبطال التنديد للعلامة حامد بن عتيق رحمه الله تعالى باختصار شرح كتاب التوحيد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قابله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة ما هو كائن بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت ابن أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه عن من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حديث صحيح، رواه الحاكم في صحيحه. قال العلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى في شرح باب ما جاء في منكر القدر: أي من الوعيد.
نعم، من الوعيد الذي إما أن يخرج من ملة الإسلام فيخلد في النار ويدخل النار، هذا إذا أنكر القدر جملة وتفصيلا ولم يؤمن بالقدر فإنه يكون كافرا. فإذا أنكر العلم وأنكر الكتابة فإن هذا يكون كافرا. ومن الوعيد بالنار أن يدخلها أو أن يعفو الله عز وجل عنه، وإن دخلها فإنه يعذب فيها بقدر معصيه ثم يخرج إن كان دون ذلك. ولهذا فيكون سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أن من كمال التوحيد الإيمان بالقدر، وأنه يتنافى مع التوحيد ويضاد التوحيد إنكار القدر. فإن كان إنكار العلم أو الكتابة كان ذلك مضادا لأصل التوحيد، وإن كان متعلقا بعموم المشيئة والإرادة وأنه لا يرى عموم المشيئة والإرادة فهذا مضاد لكمال التوحيد الواجب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: مذهب أهل السنة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد، وإنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، ولا يمتنع عليه شيء شاءه بل قادر على كل شيء، ولا يشاء شيئا إلا
فعموم الخلق. فالله عز وجل خالق الأعيان وخالق الأعمال، بمعنى أنه خلق في الإنسان الإرادة والقدرة اللتين بهما يكون الفعل، وعموم المشيئة والقدرة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله عز وجل له عموم الخلق، الله خالق كل شيء وله عموم القدرة والمشيئة سبحانه وتعالى. نعم.
ولا يشاء شيئا إلا هو قادر عليه، وإنه سبحانه يعلم نعم. ما كان.
فالله سبحانه وتعالى قدرته عامة شاملة، فهو على كل شيء قدير، ومشيئته سبحانه وتعالى عامة لكنها مقيدة بحكمته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. وقد يشاء الشيء لحكمته، ولا يشاءه سبحانه وتعالى لحكمته أيضا، فقد لا يشاء الشيء لحكمته لا لعجزه سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير، خلاف الأهل البدعي الذين ربطوا بين المشيئة وبين القدرة، فقالوا قدرة الله سبحانه وتعالى إنما هي متلازمة مع مشيئته، فما قدر الله عليه شاء، وما لم يقدر عليه لم يشأ. إذن ما لم يشأه الله فيكون لعجزه عنه لا لحكمته سبحانه وتعالى، بخلاف من أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون بأن قدرته عامة شاملة، إن الله على كل شيء قدير. أما مشيئته سبحانه وتعالى فهي مشيئة مرتبطة بحكمته سبحانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا لم يشأ الشيء فإن ذلك لحكمة الله سبحانه وتعالى، ليس لأنه سبحانه وتعالى غير قادر، حاشاه، فهو على كل شيء قدير. وبهذا يتبين لنا خطأ العبارة أن تقول في ثنائك على ربك بأنه على ما يشاء قادر، هذه عبارتهم، إنما تثنى عليه بأنه على كل شيء قدير. لكن لو قيدت فقلت والله عز وجل على جمع الناس في صعيد واحد وكذا قادر، والله سبحانه وتعالى على هداية الناس جميعا وجعلهم أمة واحدة لقادر، كما قال سبحانه وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نعم.
وإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون.
هذا عموم العلم وهو أزلي، والعلم علمه سبحانه وتعالى علم شامل بالكليات والجزئيات، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم.
وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها، وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، وكتب ذلك، وكتب ما يصيرون إليه من شقاوة وسعادة، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما كان، وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون.
نعم. فهذه مراتب القدر، فعندنا مراتب القدر أربعة: العلم والمشيئة، والعلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه أربع مراتب للقدر: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. نعم.
وغلاة القدرية ينكرون علمه تعالى المتقدم وكتابته السابقة، ويزعمون أنه أمر ونهي، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أنف أي مستأنف. وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في أواخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكان أول من أظهر ذلك بالبصرة معبد الجهني.
نعم، أول من أظهر القول في القدر معبد الجهني، وهذا كان بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في أواخر عصر عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس وغيرهما من الصحابة. ولهذا جاء في صحيح مسلم أول حديث في صحيح مسلم كان في شأن هؤلاء الذين يزعمون أن الأمر أنف، فلما بلغ ابن عمر أمرهم قال: والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لم يقبل منه، أو كما قضى رضي الله عنه. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله:
وغلاة القدر كانوا ينكرون العلم والكتابة، وهؤلاء كفار. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: مراتب القضاء والقدر أربع.
إذا ما منهج غلاة القدرية؟ ما قاله الشيخ محمد هنا، قال: وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة. يبقى إنكارهم للعلم والكتابة، ويزعمون أنه أمر ونهي، الله يأمر ونهى، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أنف أي مستأنف. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: مراتب القضاء والقدر أربع مراتب. الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها.
نعم، العلم السابق، علم أزلي، فلا زال رب يعلم ذلك، وليس علمه مستأنفا لم يكن فكان، لا، ليس كذلك، إنما لا زال ربي سبحانه وتعالى عالما، لا زال ربي عالما. نعم.
الثانية: كتابته ذلك عنده في الذكر قبل خلق السماوات والأرض.
نعم.
الثالثة: مشيئته المتناولة لكل موجود.
هذه الكتابة العامة، كتابته عنده في الذكر في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض. قبل خلق السماوات والأرض الكتابة، هذه الكتابة العامة. لما خلق الله عز وجل القلم قال له: اكتب. فقال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ثم تفرع عن هذه الكتابة الكتابة العمورية، وهي ما كانت في حديث ابن مسعود في الصحيح: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك ويؤمر بنفخ الروح فيه، ثم بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. نعم. ثم بعد ذلك الكتابة الحولية، وهذه التي تكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ثم الكتابة اليومية، هذه مراتب الكتابة: كتابة عامة شاملة وهذه في اللوح المحفوظ، وكتابة عمرية وفي بطن أمي، وكتابة حولية وهذه تكون كل عام في ليلة القدر، وكتابة يومية. نعم.
الثالثة: مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عنها كما لا خروج له عن علمه.
نعم.
الرابعة: خلقه لها وإيجاده وتكوينه، وذكره الشارح بمعناه.
نعم. المرتبة الثالثة المشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق. المرتبة الأولى العلم والكتابة، هذه سابقة، ومرتبة المشيئة والخلق هذه مع الخلق، فإذا أراد الله عز وجل الخلق وشاءه كان، هذه مرتبة سابقة وهذه مرتبة متزامنة مع إيجاد الشيء. نعم.
شيخنا، هل يقول بأن مراتب الكتابة كل مرتبة مستنسخة من التي قبل؟
نعم.
قوله: والذي نفس ابن عمر بيده، لفظ مسلم: والذي يحلف به عبد الله بن عمر. قال شيخ الإسلام بعد ذكره: وكذا كلام ابن عباس قال شيخ الإسلام بعد ذكره: وكذا كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله ووائلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة.
وثيلة
وثيلة
نعم.
وكذا كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين فيهم كثير، حتى قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله القديم يكفرون.
نعم.
وقوله ثم استدل بقول:
هؤلاء غلاة القدرية الذين ينكرون العلم فهؤلاء كفار. نعم.
وقوله ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأنه جعل الإيمان بالقدر سادس الأصول للإيمان، فمن أنكره فليس بمؤمن بل ولا مسلم.
نعم.
فلا يقبل عمله.
هذا من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر، وهو يتضمن مرتبتين، أي من جهة الاعتقاد والإيمان: الأولى الإيمان بالقدر مجملا، أن يعلم أن الله عز وجل خالق كل شيء، وعلم الله سبحانه وتعالى سابق سبحانه وتعالى، وأنه كتب مقادير كل شيء وشاء وخلق. هذا العلم المجمل الذي يثبت له به الإيمان، أما تفاصيل ذلك فإنها من المتممات، وقد يجهل الإنسان بعض هذه الأشياء فلا يكفر. نعم.
قوله رواه مسلم، أي عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد الطويل حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف.
كما قلنا هذا فيه فضيلة التابعين، وأنهم كانوا يلجؤون إلى الصحابة، إذا أشكل عليهم شيء لجأوا إلى الصحابة فاستفسروا، وفيه أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء رجع إلى العلماء فهم سفينة النجاة، يرجعون إلى العلماء فهم سفينة النجاة، وكان الصحابة يرجع بعضهم إلى بعض، فالواجب على الإنسان أن يحرك قدما وعنده شبهة في شيء، بل ينبغي أن يرجع إلى العلماء، ولا يفعل إلا ما فيه رضا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وإنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله في الإسلام والإيمان والإحسان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات: أعلاها الإحسان، وأوسطها الإيمان، ويليه الإسلام، فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسن، ولا كل مسلم مؤمنا كما دلت عليه الأحاديث، فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين.
نعم، يعني صورها بدوائر، فالدائرة الكبرى هي دائرة الإسلام، وبداخلها دائرة أخص منها وهي دائرة الإيمان، وفي داخل دائرة الإيمان دائرة أخص منها وهي دائرة الإحسان. فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مؤمن محسنا، فأخص هذه الدرجات الإحسان. لكن اعلموا حينما يقول العلماء ليس كل مسلم مؤمنا لا تظنوا أنه ليس عنده أصل الإيمان، وإلا ما يصلح قبول الإسلام منه. مثل المنافق ما عنده أصل الإيمان فيكون كافرا، أما العصاة كذا وإن نفي عنهم الإيمان فالمنفي الكمال الواجب لا أصل الإيمان، فإن عندهم أصل الإيمان. فحينما ينفى الإيمان فالنفي للكمال الواجب عنه لا لأصله، فلا يصح إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام، فلا بد من التلازم من بين الإسلام وبين الإيمان. فحينما يقول العلماء ليس كل مسلم مؤمنا، لا تظن ولا تعتقد أنه ليس عنده أصل الإيمان، بل المنفي يكون لكماله الواجب، وإلا عنده أصل الإيمان، فلا يصلح إسلام بلا إيمان ولا يصلح إيمان بلا إسلام، لا بد أن يكون عندك أصل الإيمان وأصل الإسلام. نعم.
قال شيخنا رحمه الله: حينئذ يتبين أن الإيمان الكامل الذي صاحبه يستحق عليه دخول الجنة والنجاة من النار هو فعل الواجبات وترك المحرمات.
نعم.
وهو الذي يطلق على من كان كذلك بلا قيد، وهو الإيمان الذي يسميه العلماء
الإيمان المطلق. نعم.
وهو الإيمان الذي يسميه العلماء الإيمان المطلق. وأما من لم يكن كذلك بل فرط في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات فإنه لا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان لكونه ترك بعض واجبات الإيمان انتهى.
نعم. ففرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فالإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو الإيمان الناقص. نعم.
وحيث أفرد أحد الاسمين دخل فيه وحيث أفرد أحد الاسمين دخل فيه الآخر ذكره ابن رجب وغيره.
يعني إذا ذكر الإسلام وحده في النص دخل فيه الإيمان، فلا إسلام إلا بإيمان، وإذا أفرد الإيمان وحده في النص دخل فيه الإسلام، إذ لا إيمان إلا بإسلام. فدخول أحدهما في الآخر إذا أفرد دليل على اشتراط وجوده، لا بد أن يكون عنده الآخر. ففي قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، أي والإيمان، فيدخل الإيمان في الإسلام إذا أفرد، ويدخل الإسلام في الإيمان إذا أفرد، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، فإذا اجتمع في النص افترقا في المعنى، فكان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن، وهذا معنى عبارة العلماء: إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمع في النص افترق في المعنى، فكان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن، وإذا افترق أي ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر. ولهذا الصحيح من قول أهل العلم أن الإسلام غير الإيمان إذا اجتمع، أما إذا افترق دخل أحدهما في الآخر. ومن هنا قال من قال من أهل العلم بأن الإسلام هو الإيمان ولا فرق، هذا باعتبار افراد احدهما، اما اذا اجتمع افترق. ويدل على ذلك نصوص في الكتاب والسنه، من ذلك قول الله عز وجل: قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن ابي وقاص عند البخاري، قال: يا رسول الله فما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. لما أعطى النبي كما قال سعد رجالا وقوما وترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما؟ قال: فعاد فغلبني ما أعرف، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما؟ ثلاثا. ثم قال: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب لي خشية أن يكبه الله في النار. وفي حديث جبريل فرق النبي بين الإسلام والإيمان، فسئل عن الإسلام فأجاب بجواب وسئل عن الإيمان فأجاب بجواب، فدل هذا على أن الإسلام غير الإيمان، لكن إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وبهذا تجتمع الأدلة. فالإسلام غير الإيمان إذا افترق، وإذا اجتمع دخل أحدهما في الآخر. نعم
شيخنا، هل يقول بأن الإحسان إذا انتفى مطلقا بقي الإسلام والإيمان؟ يعني انتفاء الإحسان لا يؤثر في إسلام العبد؟
نعم،
يعني قد ينتفي الإحسان ويبقى الإيمان.
الإحسان رتب وأقسام، كان التحسين الإحسان معنى الكمال الزائد عن أصل الإيمان والإسلام، فانتفاء ذلك لا يضر. أما الإحسان الذي هو تحسين الإسلام والإيمان الذي لا يصح الإسلام إلا به ولا يصح الإيمان إلا به، فهذا لا بد منه تحسينه، أن يكون ذلك على وفق ما جاءت به الشريعة. نعم.
قال: ذكره ابن رجب وغيره، وذكره شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الصغير، وأما في الكبير فذكر أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام وسكت عن عكسه، وأما عند الاقتران فيفسر الإيمان بأعمال القلوب والإسلام بالأعمال الظاهرة. هذا معنى تقرير شيخنا أثابه الله تعالى. وأما قوله خيره وشره، فيثبات الشر في القضاء، إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول.
أن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: أما قوله خيره وشره،
قال فإثبات الشر، وأما قوله خيره وشره فإثبات الشر في القضاء، إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول.
إضافة إلى العبد والمفعول، فتقديره سبحانه وتعالى القدر تقدير هو فعل الله عز وجل، ومقدور هو المفعول. تقدير الله لا يكون فيه شر أبدا، فالشر إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول، فالشر يكون في المفعولات لا في فعل الله الذي هو تقديره، فإن مبناه على الحكمة، ويضاف إلى العبد، فالشر الذي يلحقه قد يكون به. فإن الإنسان قد يصاب بسببه، سبب معصيه وذنوبه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا فإثبات الشر، هذه خلاصة، فإثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول، يكون في المفعولات وبالإضافة إلى العبد، أما في فعله سبحانه وتعالى فلا شر فيه. وهذا أحد الأوجه في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، فيما يتعلق بتقديره سبحانه وتعالى وفعله. نعم.
قال: إذا كان يقدر عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى الخالق، فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر، لأن الشر إنما هو الذنوب وعقوباتها في الدنيا والآخرة، وهو شر بالإضافة إلى العبد. أما بالإضافة إلى الخالق سبحانه فكله خير وحكمة، فإنه صادر عن حكمته وعلمه، وما كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب سبحانه، إذ هو موجب أسمائه وصفاته، ولا تعارض بينه وبين قوله والشر ليس إليك، لأن معناه أنه يمتنع إضافة الشر إليك بوجه من الوجوه، فلا يضاف الشر إلى ذاته ولا إلى صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله، فإن ذاته منزهة عن كل شر، وصفاته كذلك، إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله بتصرف واختصار.
انتبهتم؟ هذا تفصيل جيد مختصر. والشر ليس إليك، الشر لا يضاف قط إلى ذاته ولا إلى أسماء وصفاته ولا إلى أفعاله سبحانه وتعالى، ففي تقديره عز وجل لا يضاف الشر إليه أبدا، بل هو سبحانه وتعالى يقدر الحكم. أما الشر فإنما يضاف إلى العبد ويضاف إلى المفعول، هذا معنى الشر ليس إليك. أما من جهة الخلق فإن الله خالقه، فالله خالق كل شيء، فمن جهة الخلق فمن خالق الشر؟ الله، لا كما تقول المعتزلة، فالله يخلق الخير ويخلق الشر. وليس عندنا إلهان، إله يخلق الخير وهو الله، وإله يخلق الشر وهم العباد. فمن جهة الخلق فالله خالق كل شيء، ومن جهة الإضافة فلا يضاف إلى الله الشر، لا إلى ذاته ولا إلى أسماء وصفاته ولا إلى أفعال، إنما يضاف إلى العبد وإلى المفعول. فالشر في مفعولاته لا في فعله، الشر ينضاف إلى العبد لا إلى الرب. أما من جهة الخلق فالله خالق كل شيء. واضح إخوانا؟ هذه مسألة مهمة، وبهذا لا تعارض بين، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، وبين والشر ليس إليك. نعم.
قوله أنه قال لابنه هو الوليد بن عبادة صرح به الترمذي في رواية، قوله حتى تعلم إلى آخره، هذا هو حقيقة الإيمان بالقدر. قوله إن أول ما خلق الله القلم، قال شيخ الإسلام قد ذكرنا عن السلف في العرش والقلم أيهما خلق قبل الآخر قولين، كما ذكر ذلك الحافظ أبو العلاء الهمداني وغيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وعفى عنه: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان.
نعم، لما خلق الله القلم قال له اكتب، أول ما خلق القلم، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. في الرواية قال ما أكتب، قال أكتب مقدر كل شيء حتى تقوم الساعة. ثم جاء حديث عبد الله بن عمرو: وكان عرشه على الماء. إذن كان العرش والماء قبل القلم، كان العرش والماء قبل القلم بالنص، فالعرش قبل القلم. نعم،
كذلك يقول الماء قبل العرش،
هذا فيه خلاف أيضا آخر، هل العرش قبل الماء أو الماء قبل العرش؟ فهذا قول، فهذا اختلف فيه أيضا العلماء، فمن من قدم العرش ومن من قدم القلم ومن من قالهما معا، فهما مذكوران معا، كان عرشه على الماء فهما مذكوران معا. ثم من قائل يقول إن الماء سبق، ومن قائل إن العرش سبق. نعم.
قال: ولا يخلو قوله إن الله إن أول ما خلق الله القلم إلى آخره، إما أن يكون جملة أو جملتين، فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ الآخر أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول، كان أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم. فإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، فيتعين حمله على أنه أول مخلوقاته من هذا العالم ليتفق الحديثان.
نعم، هذا اختصار ماتع في تأويل إن أول ما خلق الله القلم، فهما إما جملتان وإما جملة، قال له اكتب وكذا، والمعنى إذا كان على جملة فيكون معنى إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب كذا إلى آخره. أي حين خلق الله القلم قال اكتب. فيكون ضبط القلم النصب، أي حين خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال كذا، اكتب مقادير كل شيء. وإذا كانت جملتين فيكون الضبط إن أول ما خلق الله القلم. اسم إن وخبر إن، خبر إن مرفوع، فيكون إن أول ما خلق الله القلم فيكون خبر لإن، وحينئذ تكون الجملة أن القلم أول ما خلق الله. طيب وعلى هذا إذا التأويل الأول لا إشكال فيه في تقدم العرش عليه، والتأويل الثاني هو المشكل، كيف نجمع بين أن العرش قبل القلم وبين إن أول ما خلق الله القلم؟ قالوا فيتعين حينئذ حمله على أنه أول مخلوقات من هذا العالم ليتفق الحديثان، فتكون الأولية نسبية، فباعتبار هذا العالم أول ما خلق الله فيه القلم، ليس أول مخلوقات بإطلاق، فتكون الأولية نسبية. إذن إن أول ما خلق الله القلم لها ضبطان، إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي حين خلق الله القلم، فيكون ذلك على الظرفية، حينما خلق الله القلم قال له اكتب، وهذا لا إشكال فيه لأنه ليس فيه أولية. والثاني إن أول ما خلق الله القلم ففيه أولية، وحينئذ يقع في الظاهر التعارض، والعلماء أجابوا بأنه لا تعارض، فإن المعنى أن القلم أولية نسبية من هذا العالم، وهناك من أهل العلم من قال بأن القلم قبل، لكن هذا تأويل من قال بأن العرش قبل حمل الأولية هنا على أولية نسبية. ولا شك أن حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح دال على أن القلم إنما لما خلقه الله كلقتب، لأن الكتابة تليت الخلق مباشرة، أن قبل ذلك كان العرش وعرشه على الماء، وهذا معنى كلام القيم هنا، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، لما براه الله قال اكتب كذا فغدا بأمر الله ذا جريان، ما في فاصل بين الكتابة وبين خلق القلم، وكان عرشه على الماء. إذن دل هذا على أنه كان العرش قبل خلق القلم. إذ حديث عبد الله بن عمرو أكمل صريح،
قال إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم.
انتبهوا وجه كون العرش قبل، لأنه لا خلاف ضبط هذا، ضبط القلم بالنصب أو بالرفع، لا خلاف أن التقدير كان مقارنا لخلق القلم، تقدير كان مقارنا لخلق القلم، والعرش سابق على التقدير. نعم، فدل هذا على أن العرش خلق قبل القلم، وأن الأولية التي في القلم أولية نسبية، فباعتبار هذا العالم. نعم، وفي اللفظ الآخر،
وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب انتهى، ويدل على ما تقدم خلق العرش على القلم ما رواه عثمان بن سعيد الدارمي، قال حدثنا محمد بن كثير العبدي، قال حدثنا سفيان الثوري، قال حدثنا هاشم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن، وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه.
نعم.
ولم يكن قد خلق شيئا يعني من الأشياء المعلومة لنا.
نعم.
يعني نستدل بذلك على أن هذه المخلوقات هي أولها، ومسألة الحوادث لأول لها ينتقدها على شيخ الإسلام يعني من خلال هذا النص يعني.
لا زال ربي سبحانه وتعالى يفعل ويخلق، ولم يعطل عن الخلق زمانا ما ولا لحظة، لا زال ربي يخلق ويفعل، لكن الخالق قبل المخلوق، فالله كان على عرشه قبل أن يخلق شيء، ثم كان الله ولا شيء غيره ولا شيء معه. نعم.
قال تنبيه: إذا نصب أول والقلم فأول على الظرفية والقلم على المفعولية، وإذا رفع
إذا نصب أول والقلم فأول على الظرفية والقلم على المفعولية، يعني إن أول ما خلق الله القلم قد له كتب، فتكون الأول على الظرفية والقلم على المفعولية. طيب، وإذا رفع
فأول مبتدأ والقلم خبره.
أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم يكون مبتدأ وخبر. نعم.
قوله اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، قال شيخ الإسلام: وكذلك في حديث ابن عباس وغيره، وهذا يتبين أنه إنما أمر حينئذ أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى قيام الساعة، لم يكتب حينئذ ما يكون بعد ذلك.
قال شيخ الإسلام:
قال شيخ الإسلام: وكذلك في حديث ابن عباس وغيره، وهذا يتبين أنه إنما أمر حينئذ أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى قيام الساعة، لم يكتب حينئذ ما يكون بعد ذلك.
نعم، تبعت هذه فائدة. قال أخذ مقدار كل شيء إلى أن قال أكتب مقدار كل شيء حتى تقوم الساعة. قال شيخ الإسلام: وهذا يتبين أنه إنما أمر حينئذ أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى قيام الساعة، لم يكتب حينئذ ما يكون بعد ذلك. طب وما بعد ذلك؟ مقدر؟ مقدر، لكن الكتابة ما كانت بهذا الخلق إلى قيام الساعة. نعم. لكن عدم الكتابة لا يعني عدم التقدير، فالله عز وجل مقدر كل شيء سبحانه وتعالى، سبق به علمه، لكن الكلام في الكتابة. فالكتابة اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال شيخ الإسلام: وهذا يتبين أنه إنما أمر حينئذ أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى قيام الساعة، لم يكتب حينئذ ما يكون بعد ذلك. هذا في الكتابة، ولهذا قال في رواية عبادة: اكتب فجرى في تلك الساعة وكائن إلى يوم القيامة. نعم.
مقصود شيخنا قول شيخ الإسلام: ولم يكتب حينئذ ما يكون بعد ذلك، ليه الجنة والنار وما يكون بعد
ما بعد ذلك، ما بعد الساعة، ما بعد الساعة،
هذا غير داخل في الكتابة،
غير داخل في الكتاب، لكن داخل في العلم. نعم، داخل في التقدير. نعم.
قوله: هو في المسند أي لأحمد، والسنن أي لأبي داود وابن ماجه، ولفظ ابن ماجه عن أبي الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب فقلت له: أبا المنذر، إنه وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به.
هذا كما قلنا فيه أن الإنسان إذا وقع في الشبهة لجأ إلى الله ثم إلى العلماء، ولهذا قال ابن عبد الوهاب في المسائل السابعة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. هذه من المسائل الذهبية. والثامنة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، أي ليس بمحض آرائهم. نعم.
ف فقال لو أن الله عذب أهل سبأ.
فانظر ما سبق من يحيى بن عمر وحميد الطويل لما ذهبا إلى ابن عمر لعل نجد أحد من أصحاب الرسول فإن وجدناه سألنا فسألاه. وهذا ابن الديلمي يبحث عمن يذهب عن يبحث عن أبي بن عن الصحابة حتى لقي أبي بن كعب رضي الله عنه وقال أبا المنذر إنه وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت أن يفسد علي ديني وأمري. الله أكبر. وهم العلماء يحيى بن يعمر وحميد الطويل من العلماء وابن الديلمي من العلماء ومع ذلك يلجأان. فإن العالم قد يكون عنده الشبهة ليس يعلم كل شيء وليس عنده حل إشكال كل شيء فإذا وجد شيئا في نفسه رفع ذلك إلى العلماء إلى من هو أكبر منه إلى من هو أعلم منه. فذهب إلى أبي المشهود له بالعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عن أعظم آية في كتاب الله قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضربه في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. هذه فائدة عزيزة فائدة عظيمة سهلة التقعيد صعبة التطبيق. سهلة التقعيد أن يرجع الناس وبالناس إلى العلماء وصعبة التطبيق فإن الذين يركبون أهواءهم كثر والذين يلجؤون إلى العلماء قلة. والدليل على ذلك سل نفسك يا طالب العلم إن كنت في بلد وفي قرية كم الذين يأتونك فيسألونك عن عقيدتهم فيسألونك عن الحلال والحرام. تخيل ممكن تبقى في بلدة السنة والسنتين ما يسألك أحد هذا حلال أم حرام. يا شيخ أخبرني عن عقيدتي. يا أخي كم مرة حصلت معك هذه كم مرة؟ ولو سئلت سوف تجد نفسك تسأل من طلبة العلم. أما العوام فنادر يوجد لكن قليل. وأما دنياهم فلا إخال الواحد كل يوم إلا ويسأل ربما 100 سؤال في زراعة في تجارة في صناعة في طب في كل شيء ويسألون عما يحتمل أن يقع بعد 10 سنوات. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على زهد الناس وإعراض كثير من الناس عن العلم الشرعي وعن معرفة الحلال والحرام وأنهم يركبون أهواءهم. أنا أقول لك مثالا واقعيا الذين نزلوا الميادين وينزلون سألوا علماء قبل أن يحرك قدم سأل. كثير من هؤلاء العوام ما سأل نزل كما ينزل الناس. والذين سألوا سألوا من يريدون فقط سألوا علماء مخصوصين صاروا وراءهم ما سألوا علماء الملة وما سألوا العالم المعروف بالعلم الدين وإنما كل اختار لنفسه الشيخ الذي يسأله وقد سبق هواه السؤال فهو يسأل فلانا لهوى ما يأتي هذا صاحب سنة يسأله فهذا عنده من علماء السلطان وهذا عنده ما أدري من علماء كذا إنما يسأل عالمه فقط. وهذا ابتغاء الفتنة وابتغاء الزيغ. نعم.
فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو كان لك جبل أحد ذهب أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك أو ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله.
الله أكبر، الله أكبر. ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فإنه من علماء الصحابة، فأتي. لماذا أحاله؟ هل عدم علمي بالجواب؟ هو قد أجابه، ولكن ليحصل تكاثر الأدلة ويحصل تكاثر النصح فيطمئن قلب ابن ديلمي، وليس شكا في الجواب، وإنما زيادة في من يخبر بهذا الجواب ليطمئن قلبي. نعم.
فأتيت عبد الله بن مسعود فسألته فذكر مثل ما قال أبي، وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة، فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال، فقال أتي زيد بن ثابت فاسأله، فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم،
لأنه سيعذبهم بجريرة، الله ما يعذب إلا بسبب، لكن يرحم بفضله، ولهذا لما بقي في الجنة فضل أنشأ أقواما فأدخلهم الجنة، هذا فضل الله عز وجل. وأما النار لما بقي فيها فضل وضع قدمه فانزوى بعضها إلى بعض. نعم.
ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهب أو مثل جبل أحد ذهب تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار.
نعم.
قوله وقع في قلبي شيء من القدر أي اضطراب. قوله لو أنفقت مثل أحد أي أو أكثر من ذلك.
نعم، ليس إذا أنفق أكثر من أحد قبل، ولكن هذا مثل مضروب لكثرة النفقة. لو أنفقت مثل أحد أي وأكثر لما قبل الله منك حتى من القدر، فدل هذا على أن الإيمان بالقدر ركن لا يصح الإيمان إلا به. نعم.
قال الشارح تتمة، قال الإمام أحمد رحمه الله القدر قدرة الله. قال شيخ الإسلام يشير إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله، وأنه يتضمن إثبات قدرة الله على كل شيء، ولهذا جعل الأشعري وغيره أخص وصف الرب قدرته على الاختراع،
قدرته على الاختراع،
قدرته على الاختراع. والتحقيق أن القدرة على الاختراع من جملة خصائص صفاته، ليست هي وحدها أخص صفاته.
أخص صفاته، نعم، هذه فائدة. فالقدر قدرة الله. فسر شيخ الإسلام هذا فقال يشير إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله، قدرة الله عز وجل، فهو عالم بكل شيء وكتب ذلك كله وشاءه وخلق، فمن أنكر القدر أنكر القدرة. انتبهوا، من أنكر القدر أنكر القدرة. فالقدر قدرة الله في علمه، فعلمه شامل، في خلقه، في مشيئته. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال العلامة حمد بن عتيق رحمه الله: قوله فليخلقوا ذرة هذا تعجيز، أي فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي خلقها الله عز وجل. وكذلك قوله حبة أو شعيرة، أي حبة حنطة.
انتبهوا إلى هذا التأويل، فليخلقوا ذرة هذا تعجيز، أي فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي خلقها الله. وكذلك قوله حبة أو شعيرة، أي حبة حنطة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت، ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلق الله، وأن لهم السبيل إلى ذلك، بل الله هو المتفرد بذلك، لا خالق غيره ولا إله سواه، علقه الشارع على نسخته، هذه لم توجد في التيسير، علقه الشارع على نسخته الشيخ حمد اطلع عليه. وليس المعنى إيجاد بعض الأمور التي لا روح فيها وكذلك لا تضاهي خلق الله سبحانه وتعالى، مثل إيجاد سيارة، مثل إيجاد محمول، مثل صنع قلم، هذه صناعة وقد تسمى خلقا باعتبار تحويل الشيء من صورة إلى صورة، كما وجه العلماء قول الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين. فالخلق يطلق ويراد به الإيجاد من العدم، ويطلق ويراد به تحويل الشيء من صورة إلى صورة. فأنت تحول خشب إلى غرفة نوم، تحول حديد إلى سيارة إلى كذا، أما الإيجاد من عدم فليس إلا لله. والمعنى فيخلق ذرة يوجدونها ابتداء، ينشئونها ابتداء، فليوجدوا ذرة فيها روح فالذرة لا يستطيعون خلقها. يخلقون ذرة نملة فيها روح ما يوجد، شعرة، ظفر، ما يستطيعون خلق على ضعف هذه المخلوقات. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، بل المني. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحوثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ومن أظلم من ذا يخلق خلق فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعير. أما الحبة وإن كان لا روح فيها إلا أنه أيضا لا يستطيع أحد أن يخلقها ولا أن يخرجها من باطن الأرض، ولهذا يقف الخلق عاجزين أمام هذا، يضع الواحد البذرة والحبة التي خلقها الله أصلا ابتداء في الأرض ثم ينتظر خروجها. وهذا معنى فرتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. فلا يخلق أحد شيئا من ذلك، إنما هو عاجز عن هذا. وإلا العالم كله الآن هل يستطيع أن يوجد حبا بلا زرع؟ يوجدون ذلك في المصانع، مصانع لصناعة القمح، لصناعة الذرة، ما يوجد، وإلا لاستغنينا عن الأرض، لا يوجد هذا في العالم كله. إنما نأخذ حب النبت من الأرض. عجز. أنت مخلوق وكل ما فيك لا تقدر على إيجاد، وطعامك مخلوق وكل ما تأكله لا تقدر على إيجاد، شرابك مخلوق وكل ما تشربه لا تقدر على إيجاد، ولدك مخلوق وكل ما يرزقك الله به من ولد لا تقدر أنت على إيجاده، قوتك مخلوقة ولا تقدر على إيجادها، فأنت عاجز فقير من كل وجه وخالقك غني من كل وجه، فأين عبادتك إياه ومع ذلك أنت معرض وكأن خالقا آخر خلقك من أنداد كثيرة في الكون يتوجه الناس إليها ويتركون عبادة الله سبحانه وتعالى. معبودك يجب أن يكون هو خالقك، يخلقك الله وتعبد غيره، يرزقك الله وتعبد غيره، فأنت ما عندك شيء إلا من الله سبحانه وتعالى. أي فليخلق ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كتصرف هذه الذرة، وليخلق حبة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد ما يوجد فيها من الحب. ما وجدنا مصانع لصناعة الذرة أو صناعة القمح، يوجد يا أخوان؟ ما يوجد. نعم
شيخنا، بعض البقوليات يعني الناس بيشتروها في البيت بتأتي في موسم الزراعة عليها وتنبت وهي في البيت،
وهي في البيت،
وهي في البيت في موسم الزراعة لها يخرج لها
سبحان الله
وتنبت. نعم. يعني إذا إلا إذا توبعت يعني
بسماها يعني زرعت. نعم.
قال
بل انظر إلى الجبال، أنت لو زرعت في الجبل هكذا ما يخرج لك، سبحان الله ترى أن الله عز وجل يخرج لك من هذه الصخور نباتا طيبا مع وجود المطر. ما زرعه الإنسان أخرجه الله آية في الجبال في الصخور، الصخور. شوف احنا الآن عشان نزرع الأرض ماذا نصنع فيها، وأنت ترى في الجبال في الصخور يخرج هذا الزرع الأخضر. نعم.
قوله أشد الناس عذابا إلى آخره. قال النووي رحمه الله قيل هذا محمول على صانع الصورة، على صانع الصورة لتعبد هو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر وهو أشد الناس عذابا، وقيل هو في من قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاة خلق الله واعتقد ذلك فهو كافر أيضا، وله من شدة العذاب ما للكفار ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره، فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير لا يكفر كسائر المعاصي.
الله أكبر، هذه فائدة عظيمة 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 لعلها لم تمر معنا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد أو أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. هذا في التصوير، نحن نعلم التصوير معصية في حد ذاته معصية، صنع صنما تمثالا فنحته أو رسم بيده هذه معصية ومن كبائر الذنوب، فكيف يكون صاحب هذه المعصية أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ ومعلوم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة الكفار ثم يتفاوتون في شدة العذاب. فالنووي قال هذا يحمل على من يصور هذه الصورة لتعبد أو صور هذه الصورة على وجه مضاهي يا خلق الله، يقول أنا أخلق كما يخلق الله، أما من صنعها على غير ذلك فهو عاص من العصا. شد الناس عذابا يوم القيامة. وقبلها الحديث قال تعالى ومن أظهره من ذاب يخلق كخلقي على هذا تحمل أيضا، لا أحد أعظم منها. وقد يقال هذه أبواب وأنواع، فيكون في هذا الباب لا أظلم ممن يفعل هذا، وفي هذا الباب لا أشد عذاب من يصنع هذا، وتكون أبوابا أو تكون على وجه يكفر به، يخلق يصنع هذه الصورة لتعبد، أو يصنع هذه الصورة ليضيع خلق الله. وأما غير ذلك فنكون عاصيا آثما. وصورته فيها المضاهاة، لكن ولم يقصد المضاهاة، فلما كانت فيها المضاهاة كانت إثما ومعصية. هذا هو التصوير، سواء كان منحوتا أو كان مطبوعا في ستر أو في قماش أو كان مرسوما في ورقة أو غير ذلك. فالتصوير حرام كله، وسواء كان بآلة هي التي تلتقط أو كان بيد هي التي ترسم، فإن الآلة تعود إلى الإنسان أيضا، هو الذي صنعها وهو الذي يلتقطها، وإلى الإنسان ما تلتقط له صور هكذا من غير شيء. لكن صار من الآلات الآن آلات تحتفظ بالصورة فقط، تحتفظ من غير جرم، وهي ما نسميها الآن عندنا مثلا الفيديوهات أو الهواتف الآن. هذه قد اختلف أهل العلم في كونها صورة محرمة أم لا، وإلا هي صورة، لكن صورة محرمة لأنه لا جرم لها، لا تحتفظ بها على أنها جرم، كالكاميرا التي كانت قديمة فكانت فيها الفيلم الذي احتفظ بالصورة ثم يذهب صاحبه بها إلى تحميضها. الآن لا، ما في تحميض ولا شيء، يكون فيها الصورة لا جرم لها، ثم إن ذهبت لتطبعها صار جرمها في طباعتها وليس في الجهاز نفسه. فهل تأخذ حكم الكاميرا التي كانت تحتفظ بالفيلم هذا؟ هذا نزاع بين أهل العلم، والرجح أنها لا تأخذ الحكم، فهذه صورة تبرز لك ثم تزول، كصورة المرآة أو كصورتك في المياه، فإن خرجت إلى الخارج وصارت مطبوعة أخذت الحكم فوقعت المضاهاة. نعم.
قوله كل مصور في النار أي لذي،
وأشد هذا التصوير ما كان نحتا، هذا أشده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الهياش، قال لي علي أن أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبر مشرفا إلا سويته. نعم.
قوله كل مصور في النار أي لذي روح لتعاطيه ما يشبه من فرد الله به من الخلق والاختراع،
وكذلك ما ليس فيه روح إن كان على وجه مضاهاة لخلق الله، يقول أنا أخلق ما خلق الله فأخلق الحبة وأخلق الذرة، يقول أنا أضاهي خلق الله. نعم.
قوله يجعل هو بفتح الياء التحتية أي يجعل الله، وقيل بضم الياء. قوله بكل صورة
يعني يجعل، يجعل له بكل صورة أو يجعل له بكل صورة، يجعل له بكل صورة أي يجعل الله له أو يجعل له. نعم.
قوله بكل صورة أي تعذبه نفس الصورة بأن يجعل فيها روح، بأن يجعل فيها روح.
نعم.
والباء في بكل بمعنى في، أو يجعل له بعدد كل صورة شخص
أي في يعذبه كل أي في كل صورة، أي في كل صورة. نعم.
أو يجعل له بعدد كل شخص يعذبه، فالباء بمعنى لام السبب. وهذه الأحاديث صريحة في تحريم صورة الحيوان وأنه غليظ التحريم، وأما الشجرة ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب به، وسواء الشجر المثمر وغيره، وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهد، واحتج لمجاهد بقوله ومن أظلم الحديث، واحتج الجمهور بقوله فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، أي جعلوه حيوانا ذا روح كما ضاهيتم عليه. ويؤيده قول ابن عباس إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر ما لا نفس له، علقه الشارح.
نعم.
قوله إلا طمستها أي أزلتها ومحوتها فهو مشروع ويجب منه إزالة ما لا تبقى.
وهذا باب التعجيز، أحي ما خلقتم وإلا هم لا يحيون شيئا، وإنما هذا باب التعجيز، لأنه ليس بصانع وليس الله برافع عنه العذاب، فيكون هذا من باب شدة العذاب، إلا أن يشاء الله عز وجل فيرفع عنه العذاب ثم يدخله الجنة إن كان من العصاة. نعم.
قوله إلا طمستها أي أزلتها ومحوتها فهو مشروع ويجب منه إزالة ما لا تبقى معه حياة.
نعم، فيجب نقض الصورة، وقال ويجب أن إزالة ما لا تبقى معه حياة حتى لا يكون هناك مضاهة. فمثلا إذا أتى إلى رأس التمثال فأزاله حتى يصبح كالشجرة كما جاء في الحديث، فبهذا لا يكون هناك نهي. فلو أن إنسان رسم جسدا كاملا بلا رأس فلا يدخل في النهي. ولهذا العلماء يقولون بالنسبة الذين يستعملون الوسائل التعلمية يأتون بجسم الإنسان المنحوت وكذا، يقولون هذا لا يجوز، ولكن يجعل كل شيء وحده، تريد العين فالعين وحدها، تريد اليد فاليد وحدها، أو تريد الجسم فالجسم وحده بلا رأس، وتجعل هذا خاصا بالجسم، فالجسم بلا رأس لا يدخل في الصورة المهية عنه، ولا أعلم في ذلك خلافا، والرأس بلا جسد محل خلاف. فمنهم من قال هذه صورة والصورة الرأس ولا يلزم الجسد، ومنهم من قال هذا لا يدخل في النهي لأن المضاهاة غير حاصلة، فلا يوجد رأس وحده، فهو محل خلاف بينهم، يعني ذكر ذلك ابن قدامة وغيره. فالرأس بلا جسد محل خلاف، والجسد بلا رأس لا أعلم فيه خلافا أنه مباح ولا يدخل في النهي. والأحوط الإنسان ألا يفعل شيئا من ذلك، بل الأحوط الإنسان ألا يلتقط صورة نفسه بالمحمول، وما فيه خلاف وبين العلم الأحوط الإنسان أن يبرأ من ذلك. أما من جهة الترجيح وعدمه فتحتاج إلى دليل، أما الحيطة وكذا كمسالك الإنسان يبتعد عنه. ولهذا احنا فرقنا للإخوة كثيرا بين كونك ترجح أن صورة المحمول مثلا هذه ليست بصورة يحصل بها المضاهاة، فرق بين هذه وبين أن تصور نفسك على أوضاع متعددة وتنشر ذلك على صفحات وتقول هذه الصورة ليست حراما. هذه الصورة ليست حراما كصورة، أنت رجحت ذلك. أما ما يحصل به من افتتان بالصور هذا هو الحرام، فليليق بك أن تصور نفسك على أوضاع معينة قد يحصل بها فتنة، ما يصلح. ثم إنه توسع يدل على الجرأة، مثل هذه الأشياء التي اختلف فيها العلماء الإنسان يقتصر فيها على الحد يعني الذي قد يحتاج إليه، ما يكون هناك جرأة. ثم مشابهة أيضا للصبيان، ومشابهة للمستهترين، فماذا أستفيد أنا من كونك تصور نفسك تأكل كذا تشرب كذا تلعب كذا وتجعل نفسك صورة بأوضاع معينة على صفحتك، حتى قد يقع بذلك فتنة. تعرف الآن هذا ليس فيه حجز ولا ضوابط، يقال هذا للذكور فقط وهذا للإناث فقط، إنما كل تعلم أن المسألة ليس فيها ضوابط. الآن كل من أراد شيئا وجده، كان زمان ليس من زمان بعيد قريب قبل التوسع في هذه الهواتف، كان يقال مثلا يعني أفسق الناس قد يكون في محافظة ولا قد يكون في عنده أرقام لمواقع إباحية، أرقام مواقع إباحية، واليوم صارت هذه المواقع وأكثر من ذلك بين يديك، ما بينك وبينها إلا أن تضع يدك في غياب من مراقبة الله، فالله الرقيب عليك وما أحد يستطيع منعك الآن. فلا ينبغي للإخوة أن يتوسعوا في هذا وأن يصور نفسه بأشكال وأوضاع تدل على التوسع والجرأة. ترجيحك شيء وجزمك أن هذا الصواب عند الله شيء آخر. هذا الذي أقول يا أخوان، الإنسان ما يجزم من القول والصواب عند الله، ما يجزم، ما أحد يجزم في مسائل الاجتهاد. لذا يبقي شيئا من الحيطة الدالة على الديانة، ليست الجرأة، ليس الجرأة. وبعدين على ما تخرج أنت بأوضاع مختلفة وتظهر، وصار سبحان الله يعني بعد ما صار بعد ما كان سمت الأخ تجد الثياب تجد مثلا كذا، الآن تجد ما أدري الجنزات وما الأشياء التي قد تصل إلى ما فوق الركبة أحيانا، و مثل بعض الدعاء اليوم الذي يخرج بتيشيرتات ومكتوب عليها أرقام إنجليزي وكلمات، يعني حتى يكون أقرب إلى الشباب، كن أقرب إلى ربك من الشباب يأتيك الله بالشباب، كن أقرب إلى ربك يا عبد الله، ليس أقرب إلى الشباب. الشباب رعاع لا تحرص عليهم، عليك أن تتقي الله وتخرج بالعلم وسمت أهله. فالشاهد من هذا يا إخواني أن هذه مسألة صعبة، وفي نفس الوقت هناك من عنده غلو يلغي الاجتهاد في هذه المسألة ويرى أن ترجيحها هو الإجماع الذي ينبغي أن يحكم الناس إليه. فنحن بين غلو وجفاء، بين إفراط وتفريط، ومقتضى قاعدة العلم أن الإنسان يرجح ما ظهر له من الدليل، ومسائل اجتهاد مسائل اجتهاد، ومسائل اجماع مسائل اجماع، لكن في نفس الوقت يكون صاحب ديانة وورع ويتقي الله عز وجل في هذا. عرفتم يا اخواني المبحث هذا؟ بارك الله فيكم. فليس يعني انك ترجح ان هذا هذه الصورة مباحة وليست داخلة في النهي، هذا شيء، وكونك بارك الله فيك تقتحم وتتجرأ وتتوسع بما يصل إلى أمور لا يكون المنع منها من أجل الصورة، بل من أجل ما يرتبط بها من مسائل كالافتتان وغير ذلك، والأمور الدالة على عدم المروءة، فإن خصال المروءة لابد أن تحافظ عليه، وليس من المروءة أن تظهر بما تظهر به أنت. لهذا احرص ألا تضع صورة على صفحتك، احرص. وليس هذا يناقض ما رجحنا من أن هذا بالنسبة لنا من أن هذا لا يدخل في صورة منه، يعني أقول لا تضع على صفحتك صورة، لا تضع على صفحتك صورة حتى ولو كنت ترى أن هذه الصورة لا تدخل في النهج، فقد يحصل افتن بها. وما المصلحة؟ والله ما أدري ما المصلحة، وأنت لا تجزم أن هذا هو الحق عند الله، فأبقي شيئا يدل على ورعك وعدم جرأتك. أرجو أن هذه النصيحة تقطع وتنشر.
قال قوله مشرفا أي مرتفعا. قال الإمام المجدد
فدل هذا على تحريم رفع القبور، وأنه لا يجوز ذلك، وأن الواجب عليك أن تفعل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عليا، ومن ثم وصى علي أبا الهياج، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وإنما إذا حفر الإنسان قبرا أعاد إليه ترابه، فإما أن يسويه وإما أن يعيد الترابه فيسنم هذا القبر. أما البناء عليه والكتابة عليه وإضاء ووضع السروج عليه وغير ذلك، كل هذا ممنوع، كل هذا ممنوع. فيكون سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد ما هو يا أخواني؟ أن مما ينافي كمال التوحيد ويضاد ذلك التصوير، وأقبحه النحت. فإن كان يوجد هذه الصورة ويصنع هذه الصورة وينحت هذه الصورة لتعبد، فهذا يضاد أصل التوحيد، أو يقصد المضاهاة فهذا يضاد أصل التوحيد، أما إذا كان دون ذلك فهذا يضاد كماله الواجب. نعم، هذه الحقيقة يعني مسائل دقيقة، وكما قلت لكم سبحان الله كل كتاب فيه مسائل زائدة. ولهذا يا إخواني احنا وإن كانت هذه الكتب هي شروحات لكتاب واحد وكتاب التوحيد، لكن الشروحات كتب متنوعة بارك الله فيكم فيها من الفوائد ما يجعل كل شرح كتابا جديدا. نعم، يعني استفدنا فوائد الدقيقة، من فوائد الدقيقة ما معنى فليخلق ذرة، أي فيها روح تتصرف بنفسها وكذا، طب حبة كذلك تطعم، فيها طعم تؤكل وتزرع وتم على وجه مضاهاة، قد يحصل هذا إذا أراد أن يضيه بذلك خلق الله، أراد أن يضيه بذلك خلق الله، فيكون هذا كفر مخرج من الملة، ولو كان حبة ولو كان ما في روح، لكنه أراد المضاهاة. إنما يأتي مثلا بعجين وكذا فيصنع على حبات ويقول هذه مثل حبات كذا وكذا، هذا لا شيء فيها لأنها لا روح فيها. أما إذا أراد المضاهاة، أما الذي يدخل في النهي ولو لم يرد المضاهاة ما كان فيه روح، أما ما ليس فيه روح إن لم يقصد المضاهاة فهو مباح. هذه من الدقائق، من الدقائق في هذا الباب، عشان أبين لكم أن كل شرح فيه إضافة معنى أشد الناس عذابا. ما معنى أشد الناس عذابا؟ وكيف يكون المصور أشد الناس عذابا وهي معصية، وأشد الناس عذابا هو الكافر؟ ونقل الكلام النووي من المسائل الدقيقة ما معنى يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ما معنى نفس يعذب به؟ هل تعذبه نفس الصورة؟ بأنه يأمر أن يجعل فيها روحا وليس كذلك، فيعذب على ذلك وليس بقادر، أو أن الباء بمعنى في، يجعله في كل صورة، أي يجعله بعدد كل صورة شخص يعذبه. هذا إذا اعتبرنا أن الباء بمعنى فيه، يجعله في كل صورة، أو يجعل له بعدد كل صورة شخص يعذبه. يبقى قولا بكل صورة، أي في كل صورة، أو بكل صورة يجعل له شخص يعذبه. هذه فائدة دقيقة. أيضا من الفوائد بيان أن من العلماء من ذهب إلى عموم النهي عن الصور حتى ولو لم يكن فيها روح، وهو قول مجاهد. وقد احتج مجاهد به، ومن أظلم ممن ذهب يخرق خلقه، لكن الجمهور على خلاف ذلك، واحتج به أحيوا ما خلقته، أي جعلوه حيوانا ذا روح، وبتفسير ابن عباس. نعم، هذه فوائد وإن كان الشرح مختصرا. نعم، ولهذا هذه الكتب يا أخواني الشروحات اجمع بينها، وفي كل باب اجمع أهم الفوائد الخاصة في كل كتاب، لأن هذا الكتاب معك إلى الممات، كتاب التوحيد معك إلى الممات، إن أقمت درسا يوما ما فلا تخلي من كتاب التوحيد، لا تخلي من كتاب التوحيد، واجعله في بداية شروحاتك. واضح إخواني؟ فلهذا الكتاب هذا مهم. وأنا قلت لك سبحان الله على كثرة ما تقرأ في شرح هذا الكتاب وتسمع من العلماء، تجد نفسك كأنك تقرأ هذا الكتاب لأول مرة. ألا تلاحظ هذا؟ إحنا اليوم كأننا نقرأ الكتاب لأول مرة، مع أنه سبق شرح فتح المجيد وسبق شرح ابن باز، لكن كأنك تقرأ الكتاب لأول مرة. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمة زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار.
نعم.
قال العلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى في باب بيان ما جاء في كثرة الحلف، قال: أي من الذم لمن كان كذلك.
نعم، أي كثرة الحلف. أما كثرة الحلف مع الكذب فهذه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يمين غموس، واليمين الغموس كبيرة من كبائر الذنوب، وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في الإثم وبالتالي النار من باب الوعيد. وإما أن يكون كثرة الحلف مع غير كذب فهذه تكره كراهة شديدة ولا يحرم، لأن ذلك يدل على الاستخفاف بهذا اليمين، ولأنه قد يوشك أن تحلف على يمينا وأنت كاذب، أو تحنث فيه ولا تستطيع أن تفي بالكفارة، أو تتهاون فيها. فلهذا يكون مناسبة هذا باب لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف تدل على عدم عظيم الرب سبحانه وتعالى وإجلاله التعظيم والإجلال الذي ينبغي، فإن من إجلال الله عز وجل وإن من تعظيم الله سبحانه وتعالى ألا تحلف إلا إذا كنت محتاجا لذلك، حتى ولو لم تستحلف إذا كنت محتاجا لذلك، ولا تجعل كثرة الأيمان ديدنا لك. أما إذا كانت كاذبة فهذا اليمين الغموس. نعم.
قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال ابن جرير: أي لا تتركوها بغير تكفير.
نعم.
وفي تفسير الجلالين: لا تنكثوها ما لم تكن على فعل بر انتهى،
أي لا تنقضوها إلا إذا كانت على فعل بر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم.
قال: وفيها وجوب حفظ الأيمان والتحرز من اعتيادها والإكثار منها.
نعم، فاحفظوا أيمانكم يدخل فيها كل هذا، يدخل فيها عدم الإكثار بدون داعي من الأيمان، يدخل فيها الكفارة إذا حنثت يدخل فيها الحفظ وعدم نقد اليمين إلا إذا رأيت أن غيرها خير منها وهكذا. كل هذا يدخل في قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، جميع أنواع الحفظ. نعم.
قال
فيكون من كمال التوحيد حفظ الأيمان، وأن مما ينافي كمال التوحيد تضييع الأيمان وعدم حفظه. نعم.
قوله منفقة للسلعة أي مظنة لنفاقها، وهو ضد كسادها. قوله ممحقة للكسب أي مظنة للمحق، وهو النقص والمحو والنقص والإبطال، علقه الشارع.
نعم.
قوله أشيمط الشمط الشيب. قوله وعائل أي
وهذا محمول على اليمين الكذبة، منفقة للسلعة ومحقة للكسب بالحلف، حلف الكاذب. والبعض حمله على المطلق لكن هذا هو الأقرب. نعم.
قوله عائل أي فقير ذو عيال، وذلك لأن الشيخ قد زالت عنه شهوته وضعفت قوته، فزناه دليل على جبلته على الفساد. والتكبر ينقسم قسمين.
عرفتم؟ عرفتم هذا سبق معنا. الأشيمط وهو كبير السن، ومن كثر شيبه في رأسه، والعائل هو الفقير ذو عيال ومع ذلك متكبر، فأشيمط زان وعائل مستكبر. قال هنا وذلك لأن شيخ قد زالت عنه شهوته وضعفت قوته، فزيناه دليل على جبلته على الفساد، يعني على أن هذه قد تمكنت منه حتى صارت طبيعة وجبلة ومرضا. فلهذا فإنه يكون أشد مؤاخذة من الشاب، لأن داعي الزنا عنده أضعف، مما يدل على أنه لم يعد الزنا أو لم يكن الزنا بالنسبة له شهوة حصلت فأخطأ مثلا، وإنما مرض في قلبه، صارت الشهوة مرض وليس أمرا طارئا. وأما العائل المستكبر فقير ومع ذلك مستكبر، فإنه يدل أيضا على أن الكبر صار ماذا؟ صار محفورا في قلبه، صار جبلة له طبيعة، لأنه مع فقره متكبر، بخلاف الكبر الذي قد يطرأ نتيجة كثرة مال، توسع سعة جاه. نعم. قال والتكبر ينقسم
قسمين، ذاتي وصفاتي.
نعم.
فالصفاتي من المال والجاه، فالتكبر من الناس وإن كان قبيحا عقلا وشرعا، لكن أصحاب المال والجاه لهم فيه عذر ما، وأما عادمهما فلا عذر له بوجه. فالتكبر إذن صفة ذاتية، علقه الشارح.
انتبهتم؟ فالتكبر ينقسم قسمين، ذاتي وصفاتي. فالصفاتي من المال والجاه، أي يحصل لك بسبب المال والجاه. فالتكبر من الناس وإن كان قبيحا عقلا وشرعا، لكن أصحاب المال والجاه لو في عذر ما، وأما عادمهما فلا عذر له بوجه. يا الله، شوف التقسيم هذا، تقسيم هذا تقسيم لعله أول مرة يمر معنا، وإن كان معناه موجود، وهو بيان كيف يكون ما وجهه شدة المؤاخذة في العائل المستكبر. هذا مرة معنا أنه يصبح الكبر طبعا فيه وجبلة وأساسا وأصلا، لكن انظر إلى التقسيم، هذه فائدة عزيزة. سبحان الله. اصبروا يا إخوان، بارك الله، اصبروا على العلم يا إخوان، هذه فوائد عظيمة. ولهذا أنصح هات كتاب التوحيد والشروحات التي تمر معنا الآن، واجعل في كل باب الفائدة هذه الجديدة، وتكتب مصدرها ونسبتها. التكبر ينقسم قسمين، ذاتي وصفاتي. هذا تقسيم جديد، ذاتي وصفاتي. الصفات يكون من المال من الجاه، أي بسبب المال بسبب الجاه يحصل لك تكبر، فهذا وإن كان قبيحا عقلا شرعا وكذا، لكن قد يكون هناك داعي له، كالشاب في الزنا. فالشاب لا يرخص في الزنا، لكن الشاب اللي عنده شهوة وقوية وكذا وكذا، هذا أقل في المؤاخذة من الشيخ الكبير الذي ليس عنده ذلك، مما يدل على أن الشهوة هذه تمكنت من قبيح وصارت مرضا ملازما له بخلاف الشاب. كذلك التكبر، فواحد هو رئيس الناس أو عند أموال، يعني واحد يا أخواني يدخل قصور يجد الخدم والحشم من يديه وأدوات الصيد والخيل والسيارات كل أنواعها مثلا، هذا لا شك إن يعني التكبر حرام على هذا وعلى غيره، لكن قد يكون هناك دواعي تستفيد مثل هذا. أما الفقير اللي تدخل بيتك ما تجد ربما سريرا تنام عليه، علامة التكبر. لكن اللي يدخل يا أخوان يجد كما يقولون جلد نعام وسيارات وأبهة وسائق يقود له سيارته ويأمر وينهى، هذا واحد، والآخر آخر. والتكبر محرم على الاثنين، لكن انظروا إلى الداعي. السر في كلمة الداعي. في الزنا ما الداعي إلى الأشيمط أن يزني بخلاف الشاب؟ وفي التكبر ما الداعي إلى الفقير أن يتكبر؟ فهذا تكبر صفاتي نتيجة المال والجاه. قال الشيخ: فالتكبر للناس وإن كان قبيحا عقلا شرعا، لكن أصحاب المال والجاه لهم فيه عذر ما. أما عادي عاد من مال والجاه فلا عذر له بوجه. فالتكبر إذن صفة ذاتية، أي في هذا الأخير فيكون. ولهذا أكتب كده عشان يتبين لك هتقول. فالتكبر إذن صفة ذاتية، كيف يكون التكبر صفة ذاتية؟ وهو قال التكبر ذاتي وصفاتي، أي فالتكبر في مثل هذا، أي العائل اللي هو الفقير، يكون إذن صفة ذاتية. فالتكبر ذاتي وصفاتي. يا الله، والله هذا التقسيم لو ما يأتينا إلا هذا لكفى. شوف يا أخوان فوائد، شوفوا كم مرة معنا من المسائل. اكتبوا يا أخوان هذه كلها مسائل، اكتبوها مسائل، هذه مسائل، هذه مسائل. باب ما جاء في منكري القدر، مسائل. مسألة الأولى مقر شيخ الإسلام من مذهب أهل السنة والجماعة في القدر. المسألة الثانية العلاقة بين المشيئة والقدرة، مسألة. المسألة الثالثة مذهب غلاة القدرية ومن دونه. المسألة الرابعة تقسيم ابن القيم المراتب، مراتب القدر. المسألة الخامسة حكم منكر العلم والكتابة. المسألة التي بعد ذلك المستفاد من سؤال يحيى بن عمر وحميد الطويل لابن عمر. المسألة هكذا، مسائل عديدة، مسائل عديدة. مسألة نسبة الشر، كيف تجمع بين الخير والشر، هو بين والشر ليس إليك. مسألة أيما أولا العرش خلقا العرش أم القلم. مسألة إعراب وضبط أول ما خلق الله القلم مع ما ترتب على ذلك من معنى المسألة بعد ذلك المستفاد من قصة ابن ديلمي، المسألة التي بعد ذلك ما معنى قول أحمد القدرة قدرة الله، كل هذه مسائل في باب واحد اللي هي باب ما جاء في منكري القدر. التصوير ذكرنا لكم المسائل التي فيه، ما جاء في كثرة الحلف، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، مسألة ثانية ما معنى كثرة الحلف، ولهذا الذم يتعلق بكثرة الحلف إن كان كذبا أو يتناول ما لو لم يكن كذبا. مسألة بعد ذلك في حديث النبي الحلف منفقة للسلعة محقة الكسب، هل هذا في الحلف الكاذب أو في مطلق الحلف؟ المسألة التي بعد ذلك ما معنى واحفظوا أيمانكم، واذكر أنواع الحفظ. المسألة بعد ذلك ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمة زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. ما وجه المؤاخذة في الأشيمة الزان والعائل المستكبر مع أن الزنا حرام على الجميع والتكبر حرام على الجميع؟ ما أقسام التكبر وما فائدة ذلك؟ مسائل، كم مسألة أخذناها الآن؟ مسائل يا أخواني عشرات، بارك الله فيكم. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله ورجل جعل الله،
يعني هذا شوف هذا جزء من درس، هذا فيه الرد على من يا أحمد؟
على من يزهدون في الدروس ويقولون هذا مكرر.
طيب هذا واحد، وأيضا رد على من يقول بأن ما عندكم إلا
الردود
الجرح والتعديل، ما عندكم إلا هذا، ما عندكم شيء. نقول لهم أنتم ما عندكم خبر، ما عندكم دراية، أنتم في غفلة. نعم.
قوله ورجل جعل الله بضاعته، هذا محل الترجمة. قوله قرني،
هذا محل الترجمة، هذه نسميها إيه يا أحمد؟ مناسبة هذا الدليل للباب. فنحن قلنا في كتاب التوحيد لابد من استحضار مناسبتين، المناسبة الأولى مناسبة الباب للكتاب، المناسبة الثانية مناسبة الدليل للباب. نعم.
قوله قرني، القرن أهل عصر متقاربة أسنانهم، مشتق من الاقتران في الأمر الذي يجمعهم، ويقال لا يكون قرنا حتى يكون في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على ملة أو رأي أو مذهب، قاله الزركشي الشافعي.
الله أكبر الله أكبر. ما مر معك معنى القرن قبل؟ ما معنى القرن؟ قرني، ما معنى القرن؟ مسألة ما معنى القرن؟ قال القرن أهل عصر متقاربة أسنانهم، مشتق من الاقتران في الأمر الذي يجمعهم، ويقال لا يكون القرن حتى يكون في زمن نبي، قيل هذا، أو رئيس يجمعهم على ملة أو رأي أو مذهب، قال هذا قرن، وتكون هذه صفته، إما في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على ملة أو رأي أو مذهب، ولهذا يقال هؤلاء أقران، أي في الطلب مثلا عند شيخ ما تقاربت أسنانهما، أو يكون تقاربت أسنانهما. نعم.
قيل زمانه 80 سنة، وقيل 60، وقيل ما بقيت عين رأته، وقيل 100، وقيل 70، وقيل 40، وقيل 10 سنين، وقيل من 10 سنين إلى 120.
وكل هذه تدل على أن تعيين وصف من هذه الأوصاف لا دليل عليه، يعني هذه 80 60 وهذه كلها لا دليل عليه، وإن صار هناك معنى للقرن بصفة عامة يكاد يكون متفق عليه، وهو كل 100 سنة يسمونها قرنا، هذا القرن الثامن، هذا القرن السابع، هذا القرن كذا. فبهذا الاعتبار اللي هو إطلاق القرن على 100 سنة هذا يكاد يكون محل اتفاق. أما أن هذا محصور فهذا معنى فقط، ليس كذلك، وإنما القرن هم أهل عصر متقاربة أسنانهم، يعيشون في زمان ما. فمثلا الصحابة يقال مثلا قرن، هذا كصحاب، وإن لم يأتي عليه 100 سنة ويموتون قبله يقال قرن الصحابة، ثم قرن تابعين وإن لم يأتي عليه 100 سنة وهكذا. نعم.
قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. قال القرطبي ما شك فيه عمران تحقيقه في حديث ابن مسعود بعد قرنه 3.
نعم، يعني عمران ذكر عوج الشك، لكن تحقيقه حديث ابن مسعود بعد قرنه 3. نعم.
قوله يشهدون ولا يستشهدون لا يعرضه حديث خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، لأن الأول في حقوق الآدميين وهذه في حقوق الله التي لا طالب لها. وقيل الأول في الشهادة على الغيب في أمر الخلق فيشهد أنهم من أهل النار والآخرين بغيره، وقيل أي يتحملون الشهادة من غير تحميل.
الله أكبر. يبقى عندنا مسألتان، مسألة في تحقيق القرون قرنان أو 3، وفيه أن ما شك في عمران قد تحقق في حديث ابن مسعود. طيب مسألة أخرى، قوله صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون، ظاهره يعارض خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، فكيف الجمع؟ مسألة، كيف الجمع؟ جمع الشيخ فقال لأن الأولى في حقوق الآدميين وهذه في حقوق الله، يعني يشهدون أو يستشهدون هذه في حقوق الآدميين، وخير الشهداء الذي يأتي بشهادة قبل يسألها هذه في حقوق الله التي لا طالب لها. وقيل الأول في الشهادة على الغيب في أمر الخلق فيشهد أنه من أهل النار، يقول هؤلاء من أهل النار، والآخرين بغيره. وقيل أن يتحمل الشهادة من غير تحميل، والذي يظهر أن يشهدون ولا يستشهدون هذا في من رق دينه فصار يشهد بغير علم مع أنه لم يستشهد فيكون مذموما، وأما الآخر الذي يحتاج إلى شهادته ويشهد بعلم فيأتي بها لإحقاق الحق وإن لم يسأله. نعم.
قوله ويخونون ولا يؤتمنون أي لخيانتهم الظاهرة بحيث لا يعتمد عليهم. قوله وينذرون ولا يؤمنون،
ولهذا قال في التيسير فقال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. هذا محل الذم، يبقى محل المدح من كان ضد، بعكس ذلك يعظم الشهادة ويأتي بها لإحقاق الحق. نعم.
قوله وينذرون ولا يوفون لا يعارض حديثا النهي عن
ويخونون ولا يؤتمنون أي لخيانتهم الظاهرة بحيث لا يعتمد عليه. طيب وينذرون ولا يوفون
لا يعارض حديث النهي عن النذر،
فينذرون ولا يوفون محل الذم أنهم إذا نذروا نذر الطاعة فإنهم لا يوفون بذلك. طيب ثم إن الشيخ افترض هذا، هل ينذرون ولا يفون؟ وتكون المؤاخذة بعدم الوفاء، هنا ينذرون ولا يفون، فليست المؤاخذة في النذر وإنما المؤاخذة في عدم الوفاء بالنذر، فهل هذا دليل على مشروعية النذر ابتداء؟ وكيف نجمع بين هذا وبين حديث النهي عن النذر؟ شوف يا أخواني، مسألة شوف سبحان الله، مسألة كيف نجمع بين وينذرون ولا يفون وبين النهي عن النذر؟ فإن النبي قد نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من قضاء الله عز وجل شيئا وإنما يستخرج بين البخيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ هذا لا يعارض حديث النهي عن النذر،
وجه ذلك وإنما هو تأكيد لأمره وتحذير من التهاون به بعد إيجابه.
لا يعارض حديث النهي عن النذر وإنما هو تأكيد لأمره وتحذير من التهاون به بعد إيجابه، يعني هذا الكلام صحيح ولكنه مجمل يحتاج إلى بيان أكثر وبيان زائد حتى نتصوره. فهذا وينذرون ولا يفون لا يعارض حديث النهي عن النذر، لأن هذا في الوفاء وهذا في الابتداء. ففي الابتداء ينهى عن النذر أولا لأنه ليس من إيجاب الله عز وجل ولا من إيجاب الشريعة لك، فلا توجب على نفسك ما لم توجب الشريعة عليك، لأن هذا من إحداث المشقة والحرج. الأمر الذي بعد ذلك أن من النذر وهو المعلق على شرط ما فيه سوء أدب مع الله عز وجل، إذا قلت إن نجح ولدي فله فسأصلي كذا وأنفق كذا، وكأنك شرطت على نفسك ألا تعبد إلا إذا أعطاك الله، فهذا فيه سوء أدب. ولهذا ينهى عن هذا النذر المشروط، إما نهي تحريم أو كراهة شديدة على ما ذكر بعض أهل العلم الخلاف في ذلك. وأما الحديث الذي معنا ففي الوفاء، والوفاء على قسمين، إن كان النذر معصية فيحرم الوفاء به، وهل عليه كفارة أم لا؟ قولان لأهل العلم، أرجحهما أن عليه الكفارة للحديث الوارد في ذلك. وأما إذا كان النذر نذر طاعة فإنه يجب الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فيكون ينذرون ولا يفون هذا في الوفاء، والنهي هذا في الابتداء. نعم.
قوله ويظهر فيه مسلما أي يحبون التوسع في المأكل في المآكل والمشارب وهي أسباب السمن. وفي الحديث يكون قوم في آخر الزمان يتسمنون أي يتكثرون بما ليس فيهم ويدعون ما ليس لهم من الشرف ما ليس لهم من الشرف، وقيل جمعهم الأموال انتهى.
مسألة، هل السمن في حد ذاته مذموم وأن كل سمين مذموم شرعا؟ الجواب ليس يراد به الحديث هذا، وإنما المراد ما كان سببا غير مشروع لحصول السمن، وهو التوسع في ملذات الدنيا والترف الذي حصل به الإعراض عن ذكر الله وعن القيام بشرع الله سبحانه وتعالى، فنال أصحابه من الشهوات ما نالوا حتى أدى ذلك إلى السمن، فيكون النظر في السبب الذي أوقع في غير مشروع وليس حصول السمن في حد ذاته. ولهذا قال في الأصل قوله ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الأخيرة والعمل لها. نعم.
قال قوله تسبق شهادة
أحدهم. بعض الناس قد يأتي يقول لك لا هذا السمين مذموم على كل حال، فلان سمين ويقول فيه الحديث، وربما يتقدم لابنتك شاب في سمن تقول لا أنت آثم بسمنك هذا، إنما ينظر إلى السبب الذي والوجه الذي ذكر فيه ويظهر فيهم السمن، فهم قوم أقبلوا على شهواتهم وملذاتهم وفتحوا الأبواب على مصاريعها وتركوا العمل الآخرة. نعم.
قوله تسبق شهادة أحدهم يمينه إلى آخره إشارة إلى التسارع في الشهادة واليمين، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه قد وجد ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قوله كانوا، الظاهر أن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود كما هي عادة إبراهيم في النقل عنهم،
وهذا يقال في تسبق شهادة أحدهم يمينه ما قيل في ما مضى يشهدون ولا يستشهدون خير الشهداء الذي يأتي بشهادة قبل أن يسأله. نعم.
قوله كانوا،
وهذا من أعلام نبوته فإنه قد وجد ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله كانوا الظاهر أن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود كما هي عادة إبراهيم في النقل عنهم.
نعم، كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار، فيقول كانوا، هذه فائدة، مسألة كانوا، من هم؟ الصحابة ولا التابعون ولا من؟ هذا قول إبراهيم، وإبراهيم من التابعين، فما معنى كانوا؟ الظاهر أن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود كما عادة إبراهيم في النقل عنهم. يبقى إذا كان للراوي عادة فإن كلامه يحمل عليه، هذه فائدة. كانوا يبقى أصحاب بن مسعود. مر معنا يا أحمد كانوا في قوله
في الرقى
فكانوا، إذا كان للراوي عادة فإنه يحكم إليها. نعم. وإنما فعلوا ذلك
لئلا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهد لما يلزم الحالف من الوفاء أو الكفارة.
يعني ما وجه الضرب على الشهادة؟ ما وجه ذلك؟ قال وإنما فعلوا ذلك لئلا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهد لما يلزم الحالف
من الوفاء أو الكفارة، وربما آثم بترك ذلك. وكذلك الشهادة، فإنه إذا اعتادها حال صغره سهلت عليه، فربما أداه ذلك للتساهل حال كبره.
نعم، هذا وجه. وقد يقال يضربون على الشهادة ونحن صغار إذا أديناها على غير وجهها، ففيها عناية من؟ عناية السلف بتربية أبنائهم. ويأتي المتألق الفذ الذي ما بقي ذرة في بدني إلا وهي تحب هذا الرجل، ولا شعرة إلا وتحتاه من المحبة لهذا الرجل ما تحتاه. قال في الثامنة في المسائل كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، ففي أن السلف يربون. وقال في الأصل وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال كانوا يضربوننا وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بمعروف ونهي عن المنكر، لأنهم أفضل الجهاد ولا يقومون إلا به. هذا كلام من الشيخ عبد الرحمن ابن حسن الذي مر معنا. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.
فإنهم أبوا يعني المشركين، نعم، وليس الأعراب، نعم.
فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
نعم.
قال العلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: أي ما جاء من أي من الدليل على وجوب الوفاء في شرح الباب. قال: أي من الدليل
ما جاء في ذمة
ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي من الدليل على وجوب الوفاء بها وإتمامها إذا أعطيت أحدا.
طبعا الأبواب هذه من باب المصورين وكذا، الشيخ عبد الرحمن سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب لم يشرح هذه الأبواب، ولهذا في أصل التيسير تمموها من الفاتح فتح المجيد، وهذا الكلام من الشيخ حمد وليس اختصارا للتيسير، لأن التيسير وقف عند باب ما جاء في المصورين، إلا ما كان من بعض تعليقات للشيخ سليمان هو ينبه عليها على النسخة. نعم،
يعني شيخنا هو لم يشرح أصلا ولا موجود، ولكن
لا غير موجود
مفقود.
اي لا غير موجود. نعم.
والذمة العهد.
فالشيخ حمد يقول ما في باب ما جاء في ذمة الله وذمة النبي، أي من الدليل على وجوب الوفاء بها وإتمامها إذا أعطيت أحدا. فإذا يكون ما مناسبة هذا باب لكتاب التوحيد؟ تعظيم ذمة الله وذمة رسوله، وأن من لم يعظم ذلك نافى ذلك كمال التوحيد. فمما ينافي التوحيد وكماله الاستخفاف بذمة الله وذمة نبيه، ومما يعظم ذلك الوفاء بهما. نعم.
قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، في تفسير الجلالين أي من البيع والأيمان وغيرهما. وقال البغوي رحمه الله: العهد هاهنا اليمين. وقال الثعلبي: العهد يمين وكفارته كفارة يمين.
نعم.
ومراد المصنف ما يكون بين الناس.
وفي الفتح ذكر ابن كثير ما يدل على العموم، قال العماد بن كثير: وهذا ما أمر الله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان. يبقى بجوار المحافظة على الأيمان الوفاء بالعهود والمواثيق. وأوفوا بعهد الله إذا عهد، عموم الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان، فيكون أعم مما ذكره البغوي العهد ها هنا اليمين. نعم.
ومراد المصنف ما يكون بين الناس من الذمة أنه يجب الوفاء بذلك، وهو فرض من أفراد معنى الآية، فهي دالة على وجوب الوفاء به. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ونكث العهد دليل على عدم تعظيم الله، فهو قادح في التوحيد.
يكون إذن هذا هو سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد، نكث العهد دليل على عدم تعظيم الله، فهو قادح في التوحيد حتى ولو كان مع المشركين. ولهذا قال سبحانه: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته، حتى مع الكافر. والعهد مع الكافر على أقسام: الأول أن يفي لك الكافر بما عاهدته عليه فلا يجوز نقض عهده ولا خيانته. الثاني أن تشعر منه بشيء مريب، فحينئذ لا يجوز الغدر به ولا الخيانة، وإنما ترسل إليه بفك هذا العقد لما وصلك، ولا تخنه. قال سبحانه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. الثالث أن يفي لك بعهده، فيجب أن يخون هذا العهد، وبالتالي فلا عهد له. نعم. فإذا كان هذا مع الكافر فكيف مع المسلم؟ إلا عهود كانت محرمة، تعاهد أحدا، كن بينك وبين أحد عهد وميثاق وكذا، لكن على شيء محرم وأنت لم تكن تعلم أن هذا محرم، فحينئذ عليكم الرجوع إلى الشرع وفك هذا الذي كان بينكما، لأنه محرم ولا يجوز الوفاء بهذا المحرم. نعم.
قوله: سرية هي الخيل تبلغ 400 ونحوها، قاله الحربي. قوله: ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه من المسلمين أن يفعل معهم خيرا. قوله: أغزو، أي شرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مجيبين له. قوله: قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم.
إذا عندنا مسألة في أول باب، مسألة: ما معنى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم؟ من مراد بالعهد؟ مسألة ثانية وهي ما سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد. المسألة الثالثة: اذكر أقسام العهد التي تكون مع غير المسلمين. نعم.
قوله: قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وخصص منه من له عهد، والرهبان والنسوان، ومن لم يبلغ الحلم، لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، فإن حصل قتلوا.
نعم. إذا ما المراد قاتلوا من كفر بالله؟ هل عموم الكفار أم هذا مخصوص؟ ومن الذي يخص وما دليله؟ يقال هذا عام مخصوص، يخص بمن؟ بمن ليس من أهل القتال والحرب، كالنساء والصغار والعباد والشيوخ الكبار السن، إلا إذا حصل منهم مشاركة سواء بسيف أو برأي، فحينئذ يقتلون، فحينئذ يقتلون. نعم.
قوله: لا،
كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما مر معنا: فإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. هاي إذن هذه مسألة. طيب، ما المستفاد من وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمير: ومن معه من المسلمين خيرا يوصيهم، ومن معه من المؤمنين خيرا، ويقول أغزو بسم الله؟ ما المستفاد من ذلك؟ المستفاد وصية الإمام العام للأمراء بما ينفعهم وبما ينفع المسلمين، وفيه أيضا الغاية من مشروعية القتال، فالغاية من القتال هي ماذا؟ قاتل من كفر بالله، فلا بد أن يكون هناك سبب، وهذه الغاية لا تتوقف حتى يؤمن الناس. وفي الرد على من يقول بأن الجهاد جهاد طلب فقط، جهاد دفع فقط، فيقال هذا عكس ما جاء في القرآن، فإن القرآن ما أمر بالدفع فقط إذا اعتدى علينا أحد، وإنما أمر بطلب هؤلاء في دورهم، لا من أجل دورهم ولكن من أجل الدين. قال تعالى: وقاتلهم حتى تكون فتنة، أي لا يكون شرك. نعم. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفيه الاستعانة بالله ولو كان الجهاد طاعة لله، ففيه معنى قول الله: إياك نعبد وإياك نستعين، فالجهاد عبادة فاستعن بالله عليه. نعم.
قوله: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمها، والغدر نقض العهد.
هذا الغلول أن يأخذ من غنيمة من غير قسمه هذا لا يجوز إلا ما جرب بعادك شيء يؤكل تحتاج إليه تأكله أو يأكله فرسك. نعم.
والغدر نقض العهد والتمثيل التشويه بالقتيل كجدع أنفه وأذنه ونحو ذلك
هذا لا يجوز ولو كان في الكافر إلا إذا فعل ذلك بأحد فيفعل به على وجه القصاص وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. نعم.
ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وكراهة المثلة
لا خلاف في ذلك حتى مع الكافر حتى مع الكافر الغدر ما يجوز إن أعطيتهم عهدا وفي إليهم فيه والغنيمة ما أخذ من مال الكفار بسبب القتال بخلاف الفيء فإنه مال يؤخذ أيضا من الكفار لكن من غير قتال فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلطه. نعم.
قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام كذا وقعت الرواية في جميع نسخ صحيح مسلم بزيادة ثم والصواب إسقاطها كما روى أبو داود وأبو عبيد في كتاب الأموال لأن ذلك يوهم ابتداء بغير الثلاث الخصال.
نعم أي نعم فإن النص فيه فاقبل منهم وكف عنهم ثم قال فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلاف فأتونا ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وكان هناك شيء تقدم ذلك قال فادعوهم إلى الإسلام هذا أول خصال ولهذا قال كذا وقعت رواية في جميع نسخ الصحيح صحيح مسلم بزيادة ثم والصواب إسقاطها كما رأى أبو داود أو عبيد في كتاب الأموال لأن ذلك يوهم ابتداء بغير الثلاث الخصال وإذا كان عليها الرواة فإنها تؤول ولا إشكال في ذلك. نعم.
وقال المازري ليست ثم زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام.
تمام ما نقول لك لها تأويل ولهذا لا نسرع نحن بمثل هذه الأشياء ونرد ألفاظا ترد في الصحيحين اعتمادا على كلام بعض أهل العلم فيقولون مثلا هنا الشيخ قال والصواب إسقاطها هل من جهة الرواية ولا من جهة المعنى لابد ننظر إذا كان الرواة قد اتفقوا على ذلك أو روى ذلك الثقات فإننا لا نردها ونتأولها وكل ما في يا أحمد من نحو هذه الألفاظ أو الكلمات الموجودة في الصحيحين إنما لها التأويل وليست هناك لفظة متفق على ردها لما غاية ما فيه ردها البعض وردها الأكثر فهنا ماذا قال المازري قال ليست ثم زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأتونا ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنه ثم ادعوهم إلى الإسلام أي بعد هذه الوصية التي نبهتك عليها ادعوهم إلى الإسلام أي اجعل أول الثلاث هي الإسلام بل دخلت استفتاح الكلام. نعم هات يا محمد كلام النووي على هذه هل النووي تكلم عنها أم لا. نعم المهم الشاهد لا تبادر برد لفظة وإنكار لفظة لكون البعض قال هذه زائدة هذه ليست صحيحة هذه كذا هذا قد يكون اجتهادا من البعض وفرق بين المتفق عليه في ذلك وبين المختلف فيه. نعم.
قالوا ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين يعني المدينة وذلك مستحب إذا أسلموا أو واجب في أول الأمر على كل من أسلم أو على أهل مكة خاصة من أسلم منهم قبل الفتح وما بعد الفتح فقال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قوله وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين إلى آخره.
يعني فكانت الهجرة واجبة أولا. ثم يقول أو على أهل مكة خاصة من أسلم منهم قبل الفتح. ثم بعد فتح مكة فلا هجرة بعد الفتح كما قال صلى الله عليه وسلم أي من مكة، لكن يبقى حكم الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. نعم.
قوله وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين إلى آخره، أي في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك، وإلا فهم كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو، فتجري عليهم أحكام الإسلام ولا حق لهم في الغنيمة والفيء.
نعم.
وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا مستحقين.
الزكاة عامة لفقراء المسلمين، أما فيء وغنيمة وهذا هذا للمهاجرين والذين يقاتلون. نعم.
قال الشافعي رحمه
الغنيمة الله للمقاتلة، ثم أربعة أخماس، والخمس يكون لله ولرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما الفيء فإن مصرفه ليس لمقاتلة، لأنه ما في مقاتلة، إنما يكون الله ولرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الذي ما هاجر ما له شيء من هذا، لا من الفيء ولا من الغنيمة، لكن له من الزكاة. يبقى هنا ما حكم من أسلم ولم يهاجر، هذه مسألة. نعم.
كلام للنووي ثم.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعوهم. قال القاضي عياض رحمه الله صواب الرواية ادعوهم بإسقاط ثم، وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما، لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها. وقال المازري ليست ثم هنا زائدة، بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ.
نعم.
انتهى.
لم يعقب النووي بشيء.
لا.
اي نعم. والصحيح ما ذهب إليه المازري، ولا يرد مثل ذلك إلا بالعلم، ولا يرد مثل ذلك إلا بالعلم. وأما من جهة المعنى فإنها طالما تقبل التأويل فإنه لا إشكال في ذلك. أما من جهة الرواية فإذا اتفق الحفاظ على ردها. أما أنه يقال وضارنا زائدة من غير الرواية والرواية قد جاءت بها، فهذا رد بلا علم، رد بلا دليل. نعم. قال الشافعي.
قال الشافعي رحمه الله الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق له في الفيء، والفيء للأجناد. قال ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات ولا أهل الصدقات من الفيء.
نعم.
وقال مالك أبو حنيفة المالان سواء ويجوز صرف كل منهما إلى النوعين. قوله فإنهم أبوا
لكن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم واضح، وأنهم لا يعطون من الفيء والغنيمة. نعم.
قوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، استدل به مالك والأوزاعي على جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا كان أو مجوسيا.
هذه مسألة، وهي من تؤخذ منهم الجزية، ممن تؤخذ الجزية. فقيل من عموم الكفار سواء كانوا عربا أو عجبا، وهذا قول مالك ولا أوزعي. نعم. سواء كان كتابيا أو مجوسيا. نعم.
ورجعه ابن القيم رحمه الله تعالى وقال
والمعنى أوثنيا من عموم الكفار من كل كافر، لأن الكتابي ورد به الدليل والمجوسي ورد به الدليل، والوثني دليله هذا الحديث، دليله هذا الحديث، فإن النبي جعله عام قاتل من كفر بالله، ثم ذكر هذه الخصال الثلاث. نعم. هذه في عموم الكفار.
وقال أبو حنيفة تؤخذ من جميع الكفار إلا مشرك العرب ومجوسهم.
نعم أبو حنيفة كقول ملك الأوزعي، لكنه قال إلا مشرك العرب ومجوسهم، استثنى العرب فقط. ولم يقصرها على الكتاب. يبقى أبو حنيفة قوله كقول مالك والأوزاعي إلا أنه أخرج العرب. نعم.
وقال الشافعي لا تقبل إلا من أهل الكتاب.
إذا كانوا في ماذا؟ إذا كانوا في المشركين وفي المجوس، أما الكتاب يؤخذ منه عند أبي حنيفة. نعم.
وقال الشافعي لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما.
أما الشافعي فخصها بأهل الكتاب والمجوس للنص سواء كانوا عربا أو عجما. نعم.
قال ويحتج بمفهوم آية الجزية وبحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
إذن الذي قصرها على أهل الكتاب فقط من الأئمة الأربعة هو الشافعي، وأما أبو حنيفة فعممها إلا مشرك العرب ومجوسيه، وأما مالك والأوزاعي فقد عمماها في كل كافر. نعم.
قوله وإذا حاصرت أهل حصن إلى آخره الذمة العهد، وأخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرته أمنته وحميته.
قال في الفتح، لأنه لم يذكر قول أحمد، قال في فتح المجيد، في فتح المجيد قال وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من كتاب عربا كانوا عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، في ظاهر مذهبه، يعني فيها خلاف لكن هذا في ظاهر مذهبه. يبقى أحمد وافق الشافعي في ظاهر المذهب. نعم.
قوله إذا حاصرت أهل حصن إلى آخره الذمة العهد، وأخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرته أمنته وحميته. وهذا نهي تنزيه، أي لا تجعل لهم ذمة الله، فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها كبعض الأعراب وسواد الجيش ونحو ذلك. فكأنه يقول إن وقع نقض عهد من متعد أو جاهل كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الخالق تعالى.
نعم.
قوله فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فيه دليل على أنه ليس،
قال هنا وهذا نهي تنزيه، أي لا تجعل لهم ذمة الله فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها كبعض الأعراب وسواد الجيش ونحو ذلك. فكلامه يقول إن وقع نقض عهد متعد أو جاهل كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الخلق، لكنه قال هذا نهي تنزيه، والحقيقة هذا محل نظر، وإنما يقال بالتفصيل. أما إن كان الأمر واضحا قطعيا في نصوص الشرع فلا بأس أن ننزلهم على عهد الله وعهد رسوله، أما إذا كان من قبيل الاجتهاد فلا ننزلهم على عهد الله وعهد رسوله، لأن ذلك قد لا يعرفه الإنسان في مسألة الحكم وفي مسألة العهد. وفي مسألة العهد فإنه يجعل العهد عهدا حتى إذا نقضه لم يكن نقضا لعهد الله، أما في مسألة الحكم فإن كان قطعيا أنزلهم على حكم الله وحكم رسوله، وإن كان غير قطعي فإنه ينزله على حكمه. هذا في الحكم وهو معنى إذا حصلت على الحصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. أما العهد فإنك تنزلهم على عهدك لا على عهد الله وعلى عهد رسوله، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. فهنا هذه التي قال فيها الشيخ النهي للتنزيه فيما يتعلق بالذمة والعهد، وهذا فيه نظر. نعم. وإن احتمله لكن هذا فيه نظر، والأصل ترك ذلك كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا لأمراء النبي فكيف بمن يأتي بعدهم؟ أما الحكم فما قاله النبي هنا محمول على ما كان محل اجتهاد، أما ما كان قطعيا فلا بأس أن ينزلهم الأمير على حكم الله. نعم.
لعل يشهد شيخنا للتنزيه نهي التنزيه حديث حذيفة عند مسلم قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين. قال فأخذنا الكفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة.
يعني
أعطوهم عهد الله وميثاقه،
أخذوا. هذا قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يصل إلى النبي. نعم،
ما فعل في زمن النبي
ولم فهذا
ولم ينكره، ما فعل ما يضاف لل
هذا الذي حصل. هم أخذوا منهم عهد الله، هذا الذي حصل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وفى. فيكون هذا في الذي حصرت هذه الصورة من حذيفة صحح عن النبي من جهة عملية، لأنه حضر هنا فإنكم تخفروا ذمة الله وذمة كذا كذا أهون، إنك تخفروا زمامكم وزمام أصحابه أهون، والنبي قد حافظ عليه صلى الله عليه وسلم. أما إنشاء هذا الحكم فإن النبي قال لا تنزلهم، لا تعطيهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، أعطهم ذمتك وذمام أصحابك، فلا تعارض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكرت له صورة، أخذ عليه عهد الله، هذا الذي حصل. ثم إنهما كانا كالمكرهين، يعني لن نترككما إلا بهذا، فلهما السبيل آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فيه دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيبة، بل المصيب واحد هو الموافق لحكم الله في نفس الأمر. نقلت الكلام على هذا الحديث من خط الشارح، وذكر أنه نقله من القرطبي والنووي.
نعم، من خط الشارح الشيخ سليمان. هذه لا تكاد تجد للشيخ حمد، اللي هي التعليق على الكتاب من خط الشيخ سليمان، هذه في النسخة، هذه لا تكاد تجدها إلا للشيخ حمد في هذا الشرح، هذا ما تميز به، وهذه التي أشار إليها المحقق في أول الشرح لما قال بأن هذا المختصر حفظ لنا تعليقات الشيخ سليمان صاحب التيسير، والذي لا يزال كتابه ناقصا بعض الأبواب من آخره. وقد نقل الشيخ حمد من نسخة الشارح تعليقات له نفيسة علق على نسخته، ليست موجودة في التيسير الذي هو أصل هذا الكتاب الإبطال، فكان من الأولى في ظني أن توضع هذه التعليقات في مواضيعها في النسخ المطبوعة من تيسير عبد الحميد، بدلا من وضع أبواب من فتح المجيد. فهذه فيها فائدتان، فائدة الأولى أن الأبواب التي في آخر كتاب التيسير هذا من فتح المجيد، فائدة الثانية أن هناك تعليقات شيخ سليمان وليست شرحا كاملا، هذه نجدها في هذا الكتاب إبطال التنديد. نعم.
قال تنبيه إذا أسلم الإنسان دون أهل بلاده فإنه تجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام إذا قدر على ذلك ولم يقدر على إظهار دينه. قال الشيخ منصور بعد قوله
إذا قدر على ذلك ولم يقدر على إظهار دين، فلم يقدر على إظهار دينه وكان عاجزا فإن الله أعذره كما قال سبحانه إلا المستضعفين. طيب وإذا قدر لكنه يظهر دينه فلا تجب الهجرة. إذن متى تجب؟ بحال بأمرين، الأول إذا كان قادرا، والثاني إذا لم يقدر على إظهار دينه. فإن كان قادرا على الهجرة ولم يقدر على إظهار دينه وجبت عليه الهجرة، فإن كان قادرا على الهجرة وقادرا على إظهار دينه فلا يجب عليه الهجرة، بل تكون مستحبة في حقه، إلا إذا كان له نفع ودعوة فإن المستحب أن يبقى. نعم.
قال الشيخ منصور بعد قول المنتهى وتجب الهجرة إلى آخره، وعلم مما تقدم بقاء حكم الهجرة لحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه أبو داود. وما قوله لا هجرة بعد الفتح أي من مكة ومثلها
ومثلها
كل بلد فتح، لأنها لم تبقى بلد كفر.
تمام، لا هجرة بعد الفتح أي من مكة وكذلك كل بلد فتح، وهذا من مكة ومن كل بلد فتح، لكن يبقى الحكم فين؟ يبقى الحكم لوجوب الهجرة من كل بلد كفر لا يستطيع إنسان أن يقيم فيها وأن يظهر فيها دينا. والمراد بإظهار الدين الذي يقصده العلماء إظهار الدين إظهار البراءة، وليس أن يقوم بالصلاة وأن يأتي بدينه فقط، إنما إظهار البراءة إظهار التوحيد والبراءة من الشرك.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. قال العلامة حمد بن عتيق رحمه الله في باب ما جاء في الإقسام على الله: أي أن ذلك حرام إذا كان على جهة الحجر على الله والقطع بحصول المقسم على حصوله وهو التألي. فأما على جهة حسن الظن بالله فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، كذا ظهر لي والله أعلم.
نعم، جزاه الله خيرا. هذا اختصار لهذا الحكم. قال: باب ما جاء في الإقسام على الله، أي أن ذلك حرام إذا كان على جهة الحجر على الله والقطع بحصول المقسم على حصول المقسم على حصوله وهو التألي، ويكون هذا هو سبب مناسبة ذلك لكتاب التوحيد. فما مناسبة ذلك لكتاب التوحيد؟ أن من أقسم على الله على جهة الحجر والقطع بحصول المقسم عليه فإن ذلك من سوء الأدب ومن التألي على الله عز وجل. وفي هذا من عدم تعظيم الرب عز وجل ما فيه، فهذا الذي ينافي كمال التوحيد، هذا ينافي كمال التوحيد. أما إذا أقسم على جهة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فهذا من تمام التوحيد، نظرا لأن الرب عز وجل قد عظم في قلب هذا الإنسان الذي امتلأ إيمانا فأقسم على الله عز وجل على جهة حسن الظن بربه سبحانه وتعالى الذي قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي. إذن الإقسام على الله على جهتين: جهة ورد الشارع بها وهي ما كان من باب حسن الظن، فإن النبي قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، والصحابي قال: والله لا تكسر ثنية الربيع، فهذا من باب حسن الظن. ثم قال النبي لما وافق أهل المرأة: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وأما إذا كان على جهة الحجر على الله فهذا سوء أدب، والله عز وجل على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى هو المشيئة وله الحكمة البالغة. ولهذا لما قال الرجل: والله لن يغفر الله لك، فهذا قد تألى على الله وحجر على الله ألا يغفر لفلان، والمغفرة راجعة إلى الله لا إلى الرسول ولا إلى من دون الرسول، إنما الله خاص هو المختص بها. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، استغفر لهم وليس فاستغفروا الله واستغفروا الرسول، إنما استغفر لهم الرسول، استغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فدل هذا على أن الاستغفار إنما يكون لله، وأن الذي يغفر هو الله، ولهذا كان الله غفورا رحيما. هذا حجر على الله وقطع بحصول هذا المقسم عليه، وذلك هو التألي. أما ما كان بحسن الظن فذلك ما ورد به الدليل، فيكون سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد أن مما ينافي التوحيد الإقسام على الله على جهة الحجر على الله. رحم الله ابن عبد الوهاب ورحم الله شراح هذا الكتاب. نعم، لعل هذا الكتاب هو سبب البركة على الناس منذ عصر ابن عبد الوهاب والآن، البركة على هذا المجتمع هناك في سعة الرزق وحصول الأمن. نعم.
قوله والله لا يغفر الله لفلان ظاهر في قطعه بأن الله لا يغفر لذلك الرجل، وكانه حكم على الله وحجر عليه لما اعتقد له عنده من الكرامة والحظ والمكانة، ولذلك المذنب من الخسة والإهانة، وهذا نتيجة الجهل بأحكام الإلهية والربوبية، علقه الشارح.
علقه الشيخ سليمان. نعم.
قوله يتألى، قال شيخ الإسلام التألي من الألية وهي اليمين، يقال تألى إيلاء وآلى وأتلى، أملاه شيخنا.
نعم.
قوله من ذا الذي يتألى علي،
استفهام. قال الله سبحانه وتعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم سعة. نعم.
قوله من ذا الذي يتألى علي،
وقال على الذين يؤلون من نسائهم. نعم.
قوله من ذا الذي يتألى علي، استفهام على جهة الإنكار والوعيد، وفي هذا الحديث تحريم الإدلال على الله ووجوب التأدب معه في الأقوال والأحوال، وإن حق العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبودية ويعامل ربه بما يجب له من أحكام الإلهية والربوبية، انتهى من تعليق الشارح.
الله أكبر، هذا كلام عظيم، كلام الشيخ سليمان. ففرق بين ما يكون لك وما يكون لربك، وأن حق العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبودية. أنت عبد فلا تتعدى مقامك، فإن تعديته بجهل عوقبت، ولهذا قال تعالى إني قد غفرت له وأحبطت عملك، فدل هذا على أن هذا محرم. ومثل ما يقوله الإنسان لبعض العصاة حينما يعينه بالنار، والله ستعذب، والله ستجر في النار جرا، فهذا من التألي. ولو كنت أعبد الناس قد تحملك الغير على هذا، والله لن يغفر الله، والله ستعذب، والله سترى يوما أسودا، والله ما ينبغي. ولهذا لا يجوز المسلم أن يعين رجلا بجنة أو نار إلا من شهد له النص، إلا من شهد له النص، لأن هذا أمر غيبي ولا يعرف إلا بوحي، ولا يدري الناس، ولا يدري الواحد ما يختم للناس وما يختم له هو، فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ثم يسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فلا ينبغي الإنسان أن يقطع لأحد، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. قال الشيخ سليمان ورحم الله الشيخ حمد الذي نقل لنا هذه التعليقات وحفظت لنا عن طريق شرحه هذا، يبقى من مميزات شرح الشيخ حمد في إبطال التنديد، من مميزاته حفظ تعليقات الشيخ سليمان على الأبواب الأخيرة لكتاب التوحيد، الأبواب الأخيرة لكتاب التوحيد. قال وإن حق العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبودية ويعامل ربه بما يجب له من أحكام الإلهية والربوبية. فرق بين العبودية وبين الإلهية والربوبية. ولهذا لما قال رسول الله أنت سيدنا، قال السيد الله. ولما قالوا قوموا بنا استغيثوا برسول الله من شر هذا المنافق، قال إنما يستغاث بالله. ولما قيل له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا. كل هذا فيه تقرير الفرق بين أحكام العبودية وأحكام الربوبية والإلهية. فكيف إذا عبد الإنسان عبدا مثله وهو ميت يدعوه من دون الله ويرجوه كما يرجو الله ويسجد له كما يسجد لله، فهذا من أعظم صرف حق الله إلى العبد، وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه إذا مات عليه. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى في شرح الباب: باب لا يستشفع بالله على خلقه، أي إن ذلك حرام، لأن الكبير المتعالي لأنه الكبير المتعال، فكيف يشفع عند أحد من خلقه؟
كيف يشفع عند أحد؟ تستشفع بالله عند أحد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبير، فإن الشافع عندما يشفع عند من هو أعلى منه، فهذا من أعظم التنقص لرب العالمين. الشافع بيشفع عند من هو أعلى منه، هذا وجه النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه. فلذلك استعظمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك وأجاز وأقر: نستشفع بك على الله، وذلك لأنه حي واستشفعون بدعائه. أما بعد موته فلا يستشفع برسول الله على الله لأنه ميت، أما وهو حي فيستشفع به على الله بمعنى بالدعاء، أنه يدعو لهم، كما جاء في صحيح حديث أنس لما جاء الرجل وسأل النبي أن يدعو الله له لهم: هلكت الأموال وكذا، فادعوا الله أن يسقينا. هذا في حياتي، أما بعد موتي فلا ينبغي أن تذهب إلى قبر وتستشفع به على الله عز وجل، فإن هذا من الشفاعة الشركي. يبقى إذن ما وجه هذا الباب ودخول هذا الباب في كتاب التوحيد؟ أن مما يتنافى مع كمال التوحيد وحق الله عز وجل أن تقول هذه العبارة: نستشفع بالله على أحد من خلقه، فإن شأن الله أعظم من أن تستشفع به على خلقه، لأن الشافع إنما يشفع عند من هو ماذا؟ أكبر منه. وهذا تنقص لرب العالمين، وهذا مما يضاد كمال التوحيد. نعم.
وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن أبي وجرة يزيد بن عبيد السلمي قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أتاه وفد من بني فزارة فقالوا: يا رسول الله، أدعو ربك أن يغيثنا واشفع لنا إلى ربك ويشفع ربك إليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، أنا أشفع إلى ربي، فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا الله العلي العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض، فهي تئط من عظمته كما يئط الرحل الجديد. قال الشارح أبو وجرة تابعي، انتهى، فالحديث مرسل.
نعم. فهذا الباب فيه كما قال ابن عبد الوهاب في المسائل إنكاره على من قال سأشفع بك بالله عليك، وأنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، وأن نبي في المسألة الثانية قال تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، فدل هذا على أنها ممنوعة، فحق الله أعظم. فهذه العبارة تتنافى مع كمال التوحيد الواجب، هذا سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. قال العلامة حمد بن عتيق رحمه الله: قوله السيد الله، قال الخطابي يريد عليه السلام أن السؤدد حقيقة لله عز وجل، وأن الخلق كلهم عبيد له، إلى أن قال: فعلمهم الثناء عليه السلام وأرشدهم إلى الأدب في ذلك.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم، يريد قولوا بقول أهل دينكم وملتكم، وادعوني نبيا ورسولا كما سماني الله في كتابه، فقال: يا أيها النبي ويا أيها الرسول، ولا تسموني سيدا كما تسمون رؤساءكم وعظماءكم، ولا تجعلوني مثلهم، فإني لست كأحدهم، إذ كانوا يسودونكم في أسباب الدنيا وأنا أسودكم بالنبوة والرسالة، فسموني رسولا ونبيا.
هذا تأويل جيد في نفسه الحقيقة، وهو قال: قولوا بقولكم، يريد قولوا بقول أهل دينكم وملتكم، وادعوني نبيا ورسولا كما سمان له في كتابه، فقال: يا أيها النبي يا أيها الرسول، ولا تسموني سيدا كما تسمون رؤساكم وعظماءكم، فيقال رئيس المسلمين مثلا النبي، فيقال: يا أيها السيد، أو سيد المسلمين النبي يا أيها السيد، وإنما قولوا بقول أهل دينكم وملتكم. قوله أو بعض قولكم في حذف واختصار، ومعناه دعوا بعض قولكم واتركوه، يريد بذلك الاقتصاد في المقال، في حذف أو بعض قولكم، ومعناه دعوا بعض قولكم واتركوه، وهو مثل ما قلتم أنتم، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ودعوا بعض قولكم. طب يا إخواني، هذه الفوائد الدقيقة، تفسير الشيخ حمد هنا لهذا الموضع، لهذا الموضع قال: قولوا بقولكم، أي بقول أهل دينكم وملتكم. هذا تفسير حقيقة جديد وماتع. أو بعض قولكم، يبقى هذا على تقدير ودعوا بعض قولكم في حذف واختصار، واتركوه، يريد بذلك الاقتصاد في المقال. هذا تفسيره رحمه الله تعالى. شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله لم يشر إلى مثل هذا المعنى، وإنما ذكر رحمه الله، قالوا في هذا الحديث نهي أن يقول أنت سيدنا، وقال سيد الله تبارك وتعالى، ففيه نهي عن التمادح، نهى عن التمادح وشدد القول فيه. نعم. ولم يشر إلى هذا المعنى، لم يشر إلى هذا المعنى. نعم. قال الشيخ العثيمين في قول قولوا بقولكم، نريد كلام الشراح، هات لنا كلام الشراح كله، كلام الشراح من أول عندك، من أول الشيخ عبد الرحمن المقاسم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، الأمر للإباحة والإذن كما سبق،
الأمر
للإباحة والإذن. وقوله قولوا بقولكم، يعني قولهم أنت سيدنا أو أنت أفضلنا وما أشبه ذلك. وقوله
هذا الظاهر المشهور من الشراح، قل بقولكم في إباحة هذا القول، لكن يكون الترك من باب ماذا؟ الكمال وسد الباب. ها. أكمل كلام شيخ العثيمين.
وقوله أو بعض قولكم يحتمل أن يكون شكا من الراوي.
أيوة.
وأن يكون من لفظ الحديث أي يقتصر على بعض.
يعني يكون شك من الراوي أو قال أنه قال قول بقولكم أو قولوا أو قال
ببعض قولكم.
ببعض قولكم. ها. وقال إيه؟
وأن يكون من لفظ الحديث أي يقتصر على بعضه.
نعم.
انتهى كلام العثيمين.
طيب هذا الشيخ عبد الرحمن من أولية ابن قاسم. نريد التعرف على كلام الشرح في هذا حتى يتبين أن نرى هل أحد ذكر مثل ما ذكر الشيخ هنا أم لا. نعم.
قال العلامة ابن قاسم رحمه الله قوله قولوا بقولكم أرشدهم إلى الأدب في ذلك فأمرهم أن يقولوا بقولهم من قبل هذه المقالة ولا يتكلفوا الألفاظ التي ربما أدت إلى الغلو أو ما لا يحسن أو ما لا يحسن وأمرهم أن يدعوه بمحمد رسول الله كما سماه الله عز وجل.
نعم هذا قريب مما ذكر الشيخ والمعنى واحد. يعني يقول بقولكم قبل هذا يا أيها النبي يا أيها الرسول. نعم.
قوله أو بعض قولكم فيه حذف أي أو دعوا بعض قولكم واتركوه يريد بذلك الاقتصار في المقال وذلك أنهم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة ونهاهم عنه.
نعم هذا نفس ما ذكر الشيخ لعله أخذ ما هذا من كلام الشيخ أصلا. الشيخ عبد الرحمن أخذ هذا من كلام الشيخ حمد. الشيخ حمد أقدم من الشيخ عبد الرحمن. نعم.
الشيخ ابن باز لم يتكلم.
أبو بطين ذكر شيء؟
لا الشيخ أبو بطين لم يذكر شيء.
طيب.
الشيخ العثيمين سبق.
طيب. الشيخ السعدي ذكر شيئا؟
لا. علامة الفوزان. قال العلامة الفوزان قوله صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم يعني القول المعتاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقال له يا رسول الله يا نبي الله. هذا القول المعتاد معه صلى الله عليه وسلم وليس فيه غلو. انتهى.
نعم هذا نحو من هذا القول يعني نفس المضمون. نعم
الشيخ صالح. قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيرنكم الشيطان لأن هذا فيه الثناء والمدح بالمواجهة وهذا من الشيطان فالشيطان هو الذي يفتح هذا الباب أن يمدح أحد ويعظم في مواجهته وذلك حتى يعظم في نفسه فيأتيه الخذلان لأن كل أحد تخلى عن لا حول ولا قوة إلا بالله وتخلى عن الإزراء للنفس والذل والخضوع الذي يعلمه الله من قلبه فإنه يخذل ويأتيه الأمر على غرة ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال مثل ذلك القول مواجهة ونهى عن المدح لأن فيه إضرارا بالمتكلم وإضرارا بالمقول فيه ذلك الكلام.
نعم فكلام الشيخ هنا الشيخ حمد ونقل عن الخطابي رحمه الله فيه الحقيقة مزيد في المعنى والعبارة المنتقاة. نعم فكلام الشيخ حمد هنا نقل عن الخطابي هذا طبعا بينقل كلام الخطابي فيقول قولوا بقولكم يريد قولوا بقول أهل دينكم وملتكم وادعوني نبيا ورسولا كما سمعني له في كتابه فقال يا أيها النبي ويا أيها الرسول ولا تسموني سيدا كما تسمون رؤساكم وعظماءكم ما تجعلوني مثلهم وإن كان هذا جائز فإني لست كأحدهم إذ كانوا يسودونكم في أسباب الدنيا وأنا أسودكم إذ كانوا يسودونكم في أسباب الدنيا وأنا أسودكم بالنبوة والرسالة فسموني رسولا نبيا ونبيا. قول أو بعض قولكم في أحد نصاره معناه دعوا بعض قولكم واتركوه يريد بذلك الاقتصاد في المقال. وقول صلى الله عليه وسلم ولا يستجرنكم الشيطان معناه ولا يتخذنكم جريا أو جرية والجري الوكيل ويقال الأجير. انتهى كلام الخطاب. وقال شيخنا
الذي وقع في نسخ التوحيد الصحيحة بخط المصنف وغيره ولا يسخرنكم الشيطان بالياء المثنى تحت والسين المهملة والخاء المعجمة بعدها راء ثم نون. وعز الحديث لأبي داود والذي وجدناه في نسخ أبي داود الصحيح المعتمدة لا يستجرينكم بالتاء المثنى فوق بعد السين ثم جيم ثم مثنات تحتية بعد الراء ثم نون. قال في النهاية لا يستجرينكم
نعم يعني الشيطان. هذه فائدة, هذه فائدة. وقال شيخنا الذي وقع في نسخ التوحيد الصحيحة بخط المصنف ابن عبد الوهاب وغيره ولا يسخرنكم الشيطان, والذي وجدناه في نسخ أبي داود الصحيحة المعتمدة ولا يستجرينكم الشيطان. نعم.
وقال في النهاية لا يستجرينكم الشيطان أي لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا أي رسولا وكيلا, وذلك أنهم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة في المدح فنهاهم عنه يريد تكلموا بما يحضركم من القول ولا تتكلفوه كأنكم وكلاء الشيطان ورسله تنطقون على لسانه انتهى.
نعم.
وهذان الحديثان وما شبههما دليل على الأدب مع الله, وقوله أنت سيد ولد آدم وشبهه دليل على الجواز.
نعم, يعني كأنه يقول كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم, قال هذا وشبهه دليل على الجواز, دليل على الجواز. وقد يقال هذا من باب إخبار أنه سيد ولد آدم, أما المخاطبة فلا شأن آخر, فلا تقول يا سيدنا ولما قل يا نبينا ويا رسولنا, لأن السيد هو الله, وهم لا يريدون أن يطلق على النبي بإطلاق السيد, لأن في إطلاق السيد محظور, ما يجوز أن يكون السيد بإطلاق إلا على الله عز وجل, لأنه قد يراعى في معنى الصفة في حق النبي فيقال السيد ويراعى في الصفة معنى الصفة, فلهذا يمنع مثلما غير النبي الحكم الذي كان يحكم بين الناس فغيره لأنه لوحظ فيه معنى الصفة, كذلك السيد يمنع أما بإطلاق يمنع, أما المقيد فأنت سيدنا فهذا مباح, ولكن النبي نهى حتى لا يفضي ذلك إلى ما هو محظور, ولهذا قال السيد الله أي بالإطلاق, فالسيد الله تبارك وتعالى, السيد المطلق هو الله ليس النبي, لكن يخشى أن يقولوا ويطلقوا على النبي السيد بإطلاق فيقعون في المحظور, أما سيدنا هذه مقيدة وليست مطلقة, أنت سيدنا هذه مقيدة وهذه مباحة, إلا أنه قد يخشى أن تفضي إلى المطلقة السيد, ولهذا لما جاء النبي يعلل فقال السيد الله, فهذه الممنوعة السيد الله ممنوعة لأن الإطلاق ممنوع في كل الأحوال ولا يجوز, السيد بالإطلاق ممنوعة في حق النبي وغير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أو, أما السيد المقيد سيدنا سيد القوم هذه جائزة, وهم قالوا أنت سيدنا وهذا جائز, لكن النبي أراد أن يسد الباب فقال السيد الله, يبقى فرق بين الإطلاق والتقييد. شوف أحد من الشراح أهد العثيمين الشيخ صالح نبع على التفريق بين التقييد والإطلاق, لأن التنبيه على أن هذا مباح لكن النبي سد الباب, المباح هو المقيد وليس المطلق, المباح هو المقيد وليس المطلق. طيب المقيد مع كونه مباحا إلى أن النبي دلهم على ما هو أفضل وأكمل وأسد للباب, وهو أن أدعوني بما دعاني له به الرسول النبي صلى الله عليه وسلم وكذا, كما قال الخطابي يريد قولوا بقول أهل دينكم وملتكم ولا تقولوا بقول قد يفضي إلى محظور, وإن كان النبي سيدهم. ولهذا لما قال أيضا النبي أنا سيد ولد آدم فهذا لا منافاة، لأنه مقيد، أنا سيد ولد آدم وليس أنا السيد. إذن أنا السيد بإطلاق محظورة على كل الأحوال، هذه محظورة على كل الأحوال، أما إذا قيدت فلا حرج. فالنبي قال أنا سيد ولد آدم هذا مقيد، وهم قالوا أنت سيدنا هذا مقيد، لكن لماذا نهاهم ثم هو قال وهذا مقيد؟ نهاهم لأنه خشي عليهم أن يفضي بهم ذلك إلى ما قد يقع فيه غلو. أما هو صلى الله عليه وسلم قال بالجائز وهو لا يخشى على نفسه صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولهذا قال ولا فخر. هل أحد نبع على هذا المعنى؟
إطلاق التقييد شهر سيمين
قال إيه؟
قال العلامة العثيمين رحمه الله ولم ينههم عن قولهم أنت سيدنا، بل أذن لهم بذلك فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة، لأن سيدنا سيادة خاصة مضافة والسيد سيادة عامة مطلقة غير مضافة.
الحمد لله الحمد لله. وسر ذلك أن النبي قال السيد الله، ما قال سيدكم الله، السيد الله هذا المطلق الذي لا يطلق إلا على السيد الله، أما سيد القوم هذه تكون لعموم الناس، سيد القوم إذا كان إن كان بحق سيد القوم سيد القبيلة، فقال السيد الله. طيب يبقى إشكال آخر، وهو كيف ينهاه النبي عن المقيد ويقول هو المقيد؟ نقول لأنه علل فقال ولا يستجرينكم الشيطان، وهو صلى الله عليه وسلم في أمن من ذلك، ولهذا أعقبه ب ولا فخر. فهذا فيه الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وفيه سد الباب، ولهذا قال باب ما جاء في حماية النبي حمى التوحيد وسد طرق الشرك. وقلنا بأن هذا الباب والباب الذي سبق في حماية التوحيد ليس هذا من باب التكرار، وإنما البابان كل باب له ما يخصه، ف هناك ما تعلق بالتوحيد ذاته، وهناك ما تعلق بجنابه وما يكون من باب سد الذرائع ومراعاة هذه الوسائل. فالبابان مختلفان. نعم
شيخ العثيمين لي تفصيل آخر في نفس.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله جرى شرح هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قول سيدنا، فحاولوا الجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم أنت سيد أنا سيد ولد آدم، وقوله قوموا إلى سيدكم، وقوله في الرقيق وليقل سيدي ومولاي، بواحد من ثلاثة أوجه. الأول أن النهي على سبيل الكراهة والأدب، والإباحة على سبيل الجواز.
نعم.
الثاني أن النهي حيث يخشى منه المفسدة وهي التدرج إلى الغلو، والإباحة إذا لم يكن هناك محذور.
نعم.
الثالث أن النهي بالخطاب، أي أن تخاطب الغير بقولك أنت سيدي أو سيدنا بخلاف الغائب، لأن المخاطب ربما يكون في نفسه عجب وغلو وترفع، ثم إن فيه شيئا آخر هو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له، بخلاف ما إذا جاء من الغير.
نعم.
مثل قوموا إلى سيدكم أو على سبيل الغيبة كقول العبد قال سيدي ونحو ذلك، لكن هذا يرد عليه إباحته صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول
يرد عليه
يرد
مش يرد عليه
المضبوط يرد
يرد عليه يرد عليه
لكن هذا يرد عليه إباحته صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول لمالكه سيدي.
نعم.
وقد يكون يرد على هذا الوجه.
لا يعني. يبقى ما فيش عليه. لو يرد يرد كذا مش يرد عليه. لكن يرد عليه أو يرده. نعم.
والذي يظهر لي أن لا تعارض أصلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يقولوا بقولهم لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان بالغلو مثل السيد لأن السيد المطلق هو الله تعالى وعلى هذا فيجوز أن يقال سيدنا وسيد بني فلان ونحوه ولكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلا لذلك أما إذا لم يكن أهلا كما لو كان فاسقا أو زنديقا فلا يقال له ذلك حتى ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو جاها وقد جاء في الحديث ولا تقولوا للمنافق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله فإذا كان أهلا لذلك وليس هناك محذور فلا بأس به وأما إن خشي المحذور أو كان غير أهل فلا يجوز والمحذور هو الخشية من الغلو فيه انتهى
فيكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم قد انتفى ذلك لأنه لما قال أنا سيد ولي آدم ينتفي هذا المحظور نعم فإذا أكون سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد عنوان الترجمة باب ما جاء في حماية النبي حماية التوحيد وسدي طرق الشرك وأن ذلك قد يفضي إلى الوقوع في الشرك فنهى النبي عن هذه من باب حماية حمى التوحيد وسد طرق الشرك نعم
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ختام هذا الكتاب المبارك باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية أخرجاه وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق وقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره. قال العلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى في شرح هذا الباب: قال ابن جرير يقول تعالى ذكره: وما عظم الله حق عظمته هؤلاء المشركون الذين يدعونك إلى عبادة الأوثان. ثم روى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره، انتهى. وأما قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، الحديث ذكره المصنف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن جرير وعبد بن حميد. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره الآية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. رواه أحمد وهذا لفظه، والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي علقهما الشارح. وقال شيخنا قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الأسماء،
هذه فائدة عظيمة حقيقة، حفظ تعليقات الشيخ سليمان ابن عبد الله محمد ابن عبد الوهاب على الأبواب الأخيرة من كتاب التوحيد، لأنها لم تذكر في نسخته رحمه الله تعالى، وإنما أتم شرح هذا الكتاب للشيخ عبد الرحمن بن حسن من فتح المجيد، فأخذوا شرح الشيخ في الفتح ووضعوها هنا. نعم.
وقال شيخنا قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى: قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل يداه مبسوطتان. وذكر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب مثل قوله في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده. ومثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. وقوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته.
فدل هذا على أن اليدين تكونان حقيقيتين، فهما يدان حقيقيتان لا تؤولا بقدرة ولا بنعمة، فإن هذا ليس من صفات النعمة ولا من صفات القدرة. نعم. خط لك الألواح بيده، غرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده، أنت أبو البشر خلقك بيده، بل يداه مبسوطتان يتكفأها الجبار بيده، هذا عند البخاري ومسلم، يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته. نعم. ولكن نثبت هذا كله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ولا يقال هذا من شأن الأجسام وهذا تشبه الله بخلقه، ليس كمثله شيء والسميع البصير. نعم.
وقوله وروي عن ابن عباس رواه معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثنا أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهما في يد الله عز وجل إلا
كخردلة.
يبقى إن السماوات مش إن
الإيه؟ إن السماوات السبع،
إن السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهما في يد الله عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم. قال الشارح: وهذا الإسناد في نقدي صحيح. قال وحديث زيد بن أسلم رواه أيضا
نعم وهذا الإسناد قال الشارح له الشيخ سليمان قال هذا الإسناد
وهذا الإسناد في نقدي صحيح
يعني فيما أراه أنا في حكمي على هذا الحديث هذا صحيح نعم فأثر ابن عباس هذا صحيح وله طرق نعم
قال وحديث زيد بن أسلم رواه أيضا أصبغ بن الفرج بهذا الطريق واللفظ بهذا الطريق واللفظ وهو مرسل وعبد الرحمن بن زيد ضعيف
نعم
قوله وقال أبو ذر قال الشارح يوهم أن ذلك عطف على قول زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كذا فيما ظهر لي فإن حديث أبي ذر هذا رواه يحيى بن سعيد العبشمي قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر قال عن أبي ذر قلت يا رسول الله أي آية أعظم قال آية الكرسي ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة وفضل الكرسي على وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة قال الذهبي يحيى بن سعيد هو الأموي صدوق وإلا هو آخر هو آخر لا أعرفه وإلا فهو آخر لا أعرفه وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات وابن مردويه عن أبي ذر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال يا أبا ذر ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو الشيخ والبيهقي عن مجاهد قال ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة وما موضع كرسيه من العرش إلا مثل حلقة في أرض فلاة وأخرج أثر ابن مسعود الثاني عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وأبو عمر الطلمنكي واللالكائي وابن عبد البر والبيهقي وغيرهم قاله الشارح
نعم
قوله والله فوق ذلك أي فوق جميع المخلوقات مستوى على عرشه سبحانه وتعالى فله العلو الكامل من جميع الوجوه علو الذات وعلو القهر وعلو القدر وهذا مذهب أهل السنة والجماعة الذي اجتمعوا عليه وبدعوا وضللوا من خالفه من الجهمية النافية وعليه يدل الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وذكر ابن القيم له 100 دليل من القرآن في كافيته واستدل له 21 وجها وذكر عليه إجماع المرسلين وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا جاء عن أحد من السلف المقتدى بهم حرف واحد يخالفه قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه
هذا في إثبات علو سبحانه وتعالى على خلقه علو ذات وعلو صفات خلاف لمن أثبت علو الصفات دون علو الذات وعلو الذات صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى صفة ذاتية لله عز وجل أزلا وأبدا وأما استواءه على عرشه هذا العلو الخاص على العرش فهذا صار له بعد أن لم يكن فهي صفة فعلية حصل بمشيئته أي على العرش أما علو الذات هذه صفة ذاتية لم تزل له سبحانه وتعالى نعم
وقال تعالى إني متوفيك ورافعك إلي وقال الرحمن على العرش استوى وقال ثم استوى على العرش في 6 مواضع وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا ونظائر هذا لا تحصى إلا بكلفة وفي الأحاديث قصة المعراج ونزول الملائكة من عند الله عز وجل وصعودها إليه وقوله في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش هو يعلم ما أنتم عليه وحديث الجارية أين الله قالت في السماء وقال من أنا قالت أنت رسول الله قال فأعتقها فإنها مؤمنة وفي حديث قبض الأرواح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله إلى غير ذلك من الأحاديث التي بعضها يكفي من طلب الإنصاف وأراد الله به خيرا قال ابن قتيبة ما زالت الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها
يكفي إلى غير ذلك من الأحاديث التي بعضها يكفي من طلب الإنصاف وأراد الله به خيرا أما من لم يطلب الإنصاف فإنه لن يهتدي ولو ذكرت له أضعاف هذه الأحاديث لأن هذا الغالب أنه معتقد، ولهذا لا تنفع معه تلك الأدلة ولا ينتفع بها، أو متعصب لقول شيخه فهذا مهما تحرك فيه. المتعصب مهما تحرك فيه، المتعصب إنما هو محجور على قول من يتعصب له ويراه الدين، وقد يظهر لو أن قولها خلاف الدليل ومع ذلك لا يقدم الدليل عليه ويقول أكيد أنه كان أنه على معرفة بدليل يرفع هذا أو ينسخ هذا أو يقيد هذا، فهو أعلم مني ومنك. نعم. وهذه الشبهة الإبليسية التي جعلها في المشركين وأهل الباطل في كل عصر، إن وجدنا أباءنا على أمة. نعم.
قال ابن قتيبة: ما زالت الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن الله في السماء. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن عبد الله بن المبارك أنه قيل
له: فائدة، ما زالت الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها، كفار ومسلمون، معترفة بأن الله في السماء، لكن ما زالوا معترفين بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة والذي يفرض بالعبادة دون سواه، هذا هو خلاف الرسل مع كل الأمم. إذن أيهما يكون أظهر يا مرسي يا مصري؟ أيهما يكون أظهر، إثبات علو الله ولا إثبات إفراد الله بالعبادة؟ الأظهر باعتبار حال الناس إثبات العلو، فإنه إثباته المسلم والكافر، إنما الإفراد اختص به أهل التوحيد. ولهذا ماذا قال المشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا معنى مختلف فيه بين الرسل وبين أقوامهم، إنما العلو ما اختلفت فيه هذه الأمم، إنما كذب فرعون. نعم، الذي أصلا كذب بوجود الله، وللأسف كذب بذلك بعض فرق هذه الأمة، أو تستطيع أن تقول فرق أهل البدع على أنه ليس على العرش رب يكاد يكون كل الفرق متفق على هذا. وأظن هذا المعنى يمكن ذكره الشيخ صالح آل الشيخ في التعليق على فتح المجيد، أظن أنه ذكر أن الفرق على نفي علو الذات، الفرق على هذا. نعم، اقرأ حتى أتي بهذا.
وهو عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحيح عن عبد الله بن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقالهم أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان على أن الله على العرش.
نعم، هذا أيضا يدعم القول السابق، هذا يكون أظهر. فالذين يا أخوان يعللون في العذر بالجهل، يعللون الأمر بالظهور وعدمه، الذين لا يعذرون بالجهل في باب الشرك يعذرون بالجهل في باب العلو. تخيلوا، يعني ما كفروا أشاعرة ولا كفروا كذا، يقول عندهم شبهة مع وجود الأدلة الكثيرة في القرآن. أعد هذا القول يا أحمد.
وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان على أن الله على قال
سبحان الله
هم أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود
في
والنصارى
هذه المسألة، فهذه المسألة هم أشر قولا من اليهود والنصارى، سبحان الله. نعم،
وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء،
سبحان الله. يعني قالوا قولا لم يسبقهم أحد من الأديان، لكن إفراد الله بالعبادة كل الأديان المخالفة للرسل كلها على عدم هذا الإفراط. فهذا إجماع الأمم سبحان الله، ويخالفون ذلك أن الله عز وجل على العرش. والمراد بذاته، ما قالوا بقى صفاته بذاته، وقالوا هم ليس عليه شيء. إذن أهل البدع هؤلاء في إنكار علو الذات قد ذهبوا إلى قول لم يسبق إليه اليهود ولا النصارى. الشيخ صالح الشيخ يقول حفظه الله: وعقيدة العلو كما هو معلوم من علو الذات هي الفارق بين أهل السنة وبين كل أنواع المبتدعة، وقد يتفق المبتدعة مع أهل السنة في مسائل، وقد يقولون بإثبات الصفات على ظاهرية وهم يعنون شيئا آخر، لكن إذا جاءت مسألة العلو افترقوا، فعلو الذات أعظم ما ينكره أهل البدع جميعا. وقولهم إن الله ليس بعان على عرشه وليس بمستوى عليه وأنه فوق هذا العالم جميعا، بل يقولون إن الله عز وجل إن الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى عن قولهم في كل مكان، وهذه عقيدة الجميع. إن الله في كل مكان، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وكل أصناف أهل البدع ينفون علو الذات ويقولون هو في كل مكان. فهذه المسألة من المسائل العظيمة الفارقة وأدلتها كثيرة، صنف فيها العلماء مصنفات كثيرة، فالشارح يذكر هذه الأدلة وكلام السلف ذلك. يبقى إذن مسألة العلو من أعظم المسائل، لأنه فارق أهل السنة أهل السنة والجماعة فيها جميع أهل الفرق، وفارق فيها جميع أهل الفرق جميع أهل الأديان واليهود والنصارى وغير هؤلاء. فأضف كلام الشيخ صالح إلى كلام الإمام ابن أبي حاتم رواه في كتاب الرد على الجميع عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل بصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد، أنه ذكر عنده الجميع فقال: هم شر قول من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى والهديان على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. وقال محمد بن إسحاق إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق عرشه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستاب، فإن تاب ولا ضرب عنقه ثم ألقي على مزبلة لألا يتأذى أو يتأذى بنتن ريحه أو يتأذى بنتن ريحي أهل القبلة ولا أهل الذم. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. يبقى ما الفائدة يا أحمد؟ هذه فائدة عزيزة، فائدة عظيمة في هذا الباب. ما الفائدة هذه؟
مفارقة أهل السنة لجميع أهل البدع، ومفارقة أهل البدع لجميع أهل الملل.
أحسنت. في ماذا؟
في العلو.
علو ماذا؟
علو
الذات. علو الذات. هذا العلو فارق في أهل السنة والجماعة جميع الفرق، والفرق في هذه على اجتماعها قد فارقوا جميع أهل الملل، ومن ليس لهم ملل، ولكنهم على عقيدة فرعون. يبقى أولى أن لا يعذروا بالجهل ولا لا؟ فهذه المسألة أولى. فقد سبقت الأمم كلها في معارضة الرسل في هذه المسألة، وجاء ما شايخ السوء وعلماء السوء فلبسوا على عوام المسلمين بنصوص يظنونها دينا ويعتقدونها دينا، ولا يوجد عندهم من يعلمهم الحق. أليس هذا أولى بالإعذار؟ هذا وجه لا يقاوم ولا يرد ولو قال بخلافه من قال. هذا قول لا يقاوم ولا يرد، ومن قال بعدم الإعذار في هذا لازمه أن يقول بعدم الإعذار في مسألة العلو، ويكفر الأشعر ويكفر المعتزل ويكفر كل الفرق، لأن هذا ظاهر بحيث لم يعارضه من سبق. كذا في السمع، كذا في البصر، كذا في الكلام وغير ذلك. إنما يقولون لا أصل الإعذار في الصفات أصل مسائل خفية. أي خفية؟ أي خفية؟ أنت قابلت عميا في حياتك، في حياتك، ولو بلغت حياتك 100 سنة وزيادة، قابلت عميا يوما ما إلا أن يكون مبتدعا على طريقتكم، قابلت عميا يوما ما فقال إن ربي لا يسمع، إن ربي لا يبصر. من العامي الذي قال هذا؟ إن ربي لا يتكلم، إن ربي ليس في السماء، من الذي قال هذا من العوام؟ لكن قابلنا آلاف وملايين من العوام يقولون مدد يا بدوي مدد يا حسين، وقابلنا آلاف من المشايخ يقولون هذا. اتباعا للصوفية الذين طرقهم كما يقولون الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق، ويضعون كرامات ويضعون تلبيسات وتدليسات. تقول أنت اليوم ما في عذر بالجهل في هذا؟ عجيب والله، عجيب، هذا قول عجيب من جهة الأدلة. ما في، تعلق بنص النبي قال ما في عذر في هذا، ما في نص، تعلق بنظر واجتهاد وأن هذا الأمر ظاهر وأن هذا معلوم في القرآن وأن هذا أعظم ما جاء به الرسل، والرسل جاءت بتوحيد الألوهية فقط، رأت بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ما جاءت بالألوهية فقط. نعم، هذه فائدة إذن عظيمة، وهي أن أهل السنة فارقوا أهل البدع قدر فعل، أو أهل البدع فارقوا أهل السنة في مسألة العلو. مع أن لو أردت بقى الظهور والخفاء ابن القيم يدخل بس في الكافية، فقط في الكافية أقف 100 دليل على العلو، كما ذكر رحمه الله تعالى وقال وذكر ابن القيم له 100 دليل من القرآن في كافيته، واستدل له بأحد وعشرين وجها أو بأحد وعشرين وجها. نعم.
وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور المروي عن أبي مطيع الحاكم بن عبد الله البلخي قال سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء وفي الأرض، قال قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته، فقلت إنه يقول أقول على العرش استوى ولكن لا أدري العرش في السماء أو في الأرض، فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. روى هذا أبو إسماعيل صاحب الفاروق. وقال الموفق بن قدامة بلغني عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال من أنكر أن يكون الله عز وجل في السماء فقد كفر. وروى عبد الله بن أحمد عن عبد الله بن نافع قال قال مالك بن أنس الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وروى أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى عليه الرحضاء، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. وروى شيخ الإسلام أبو الحسن البكاري عن أبي شعيب وأبي ثور كلاهما عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال القول في السنة التي أنا عليها وأدركت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء، وذكر سائر الاعتقاد. وروى الخلال في كتاب السنة قال حدثني يونس بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال قال لي أبي ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان. وقال الإمام أبو محمد ابن أبي زيد المغربي القيرواني شيخ المالكية في وقته في أول رسالته المشهورة في مذهب مالك وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته وأنه في كل مكان بعلمه. قال الإمام أبو بكر محمد بن وهب المالكي شارح رسالة ابن أبي زيد لما ذكر قوله وأنه تعالى فوق عرشه المجيد معنى فوق وعلى واحد عند جميع العرب، ثم ساق الآيات والأحاديث.
نعم، سبحان الله، هذه فائدة. قال الإمام بكر محمد بن وهب المالكي شرح سيرة بن أبي زيد لما ذكر قوله أنه تعالى فوق عرشه المجيد، فوق عرشه المجيد معنى فوق وعلى واحد عند جميع العرب، أنه تعالى فوق عرشه، أنه تعالى على عرشه واحد عند جميع العرب، فوق عرشه على عرشه، إلى أن قال ثم ساق الآيات والأحاديث إلى أن قال.
وقد تأتي لفظة في لغة العرب بمعنى فوق كقوله فامشوا في مناكبها أأمنتم من في السماء، قال أهل التأويل يريد فوقها، وهو قول مالك مما فهمه عن التابعين مما فهموه عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين،
مما فهموه عن النبي
صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء يعني فوقها.
نعم.
فلذلك قال الشيخ أبو محمد إنه فوق عرشه، ثم بين أن علوه فوق عرشه إنما هو بذاته بائن عن جميع خلقه بلا كيف، وهو بكل مكان بعلمه لا بذاته، فلا تحويه الأماكن لأنه أعظم منها، انتهى كلام الشارح.
الله أكبر، كلام الشارح شيخ سليمان، كل هذا غير موجود سبحان الله في شروحات الشيخ في الكتب التي طبعت شرح الشيخ إلا ما ذكره الشيخ هنا رحمه الله تعالى. نعم. إلا إذا كان هناك بعض النسخ تنبهت لهذا، حتى عندنا نسخة التيسير، هناك التيسير بمجلدين، هات المجلد الأول والثاني. نعم. نعم.
وذكر ابن أبي زيد في كتابه الفرد في السنة في تقرير العلو واستواء الرب على العرش بذاته، وقرره أتم تقرير، وقال في مختصر المدونة إنه تعالى فوق عرشه بذاته فوق سماواته دون أرضه. وقال الحافظ الذهبي لما ذكر قول ابن أبي زيد وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وقد تقدم مثل هذه العبارة عن أبي حفص ابن أبي شيبة وعثمان بن سعيد الدارمي، وكذلك أطلقها يحيى بن عمار واعظ سجستان في رسالته، والحافظ أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة فإنه قال وأئمتنا كالثوري ومالك والحمادين وابن عيينة وابن المبارك والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان، وكذلك أطلقها ابن عبد البر، وكذا عبارة شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري فإنه قال في أخبار شتى إن الله في السماء السابعة على العرش بنفسه، وكذا قال أبو الحسن الكرخي الشافعي في تلك القصيدة عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه ما علمه بالغوائل. وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين
بخط ابن الصلاح، وهذه عقيدة أهل
السنة وأهل الحديث، وكذا أطلق هذه اللفظة أحمد بن ثابت الطرقي الحافظ والشيخ عبد القادر الجيلي والمفتي عبد العزيز القحيطي وطائفة
اللي هو الجيلاني يعني. نعم.
والله تعالى خالق كل شيء بذاته ومدبر الخلائق بذاته بلا معين ولا مؤازر، وإنما أراد ابن أبي زيد وغيره التفرقة بين كونه معنا وبين كونه فوق العرش، فهو معنا بالعلم وهو على العرش كما علمنا حيث يقول الرحمن على العرش استوى، وقد لفظ بالكلمة المذكورة،
وليس أنه إذا قيل هو معنى بعلمه نفي أن يكون على عرشه بذاته. نعم.
وقد لفظ بالكلمة المذكورة جماعة من العلماء كما قدمنا، وبلا ريب أن فضول الكلام تركه من حسن الإسلام، وكان ابن أبي زيد من العلماء العاملين بالمغرب، وكان يلقب بمالك الصغير، وكان غاية في معرفة الأصول، وقد ناقم عليه في قوله بذاته فليته تركها، انتهى كلام الذهبي.
نعم، ليت تركها، ثم هو له تعليق أصلا عن كلمة بذاته وكذا، لكن لا يتابع على ذلك الذهبي رحمه الله، لا يتابع على ذلك، فإنه قد تكلم بها الفحول الأئمة، فلا نترك كلام الفحول الأئمة لتعليق الذهبي.
قال توفي ابن أبي زيد سنة 86.
هذا مختصر العلو للذهبي، فلو كلام أوسع في الوقوف عند هذه الكلمة. قالت فإن هذه الكلمة وإن لم يأتي القرآن بلفظها ولا السنة بلفظها باللفظ اللفظ اللفظ لكن هي من لازم ذكر الرحمن عرش السوء، فإنه سبحانه وتعالى استوى بذاته وصفاته لا بصفاته، وإلا ما يقال على العرش بصفاته دون ذاته. ومعلوم أن هذا إنما هو فقط ذكره أهل السنة والجماعة لرد على من على من أثبت علو الصفات دون علو الذات، هذا رد عليه، لأن الأصل هو في الإضافات كلها الرحمن على عرش بذاته وكذا، هذا هو الأصل، ولا يحتاج الأمر إلى دليل منفصل. لكن لماذا نص أهل السنة والجماعة على بذاته؟ لما وجد من أنكر هذا العلو علو الذات، لما وجد من أنكر ذلك نص على بذاته، وإلا هي أصلا موجودة ولا إشكال فيها ضمن ذكر ذاته سبحانه وتعالى والحديث عن الرحمن بأسمائه وصفاته. وهذا معروف حتى في لغة العرب، أنا حينما أقول ركبت أكلت شربت نمت ذهبت يعني المعنى بذاتي، والتفريق هذا ما يقول به إلا مجانين أهل بدع كابروا المعقول وردوا المنقول. نعم.
توفي ابن أبي زيد سنة 86 و300، وقيل سنة 89 و300 رحمه الله تعالى. ومن كلام الإمام أبي حنيفة إلى هنا نقلته من رسالة الشيخ أحمد ابن ناصر المعمري رحمه الله وعفى عنه. فما تأويل الاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك في من أبطل الباطل وأظهر التحريف للكلم عن مواضعه. قال شيخ الإسلام: وبطلان تأويل استوى بمعنى استولى من وجوه، أحدها أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين، بل أول من قال ذلك بعض الجهمية والمعتزلة.
إيه، ما قاله أحد من السلف ولا هو في لغة العرب. نعم.
الثاني أن معنى هذه الكلمة مشهور، ولهذا قال مالك لمن سأله وكذلك ربيعة ابن عبد الرحمن: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولم يرد أن الاستواء معلوم في اللغة دون الآية، لأنه سئل عن الاستواء في الآية لا كيف استوى الناس. الثالث أنه إذا كان معلوما في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلوما في القرآن.
أعد كلام شيخ الإسلام المهم جدا.
الثاني
قال شيخ الإسلام: وبطلان تأويل استوى مع استولى من وجوه،
أحدها أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين، بل أول من قال بذلك بعض الجهمية والمعتزلة،
مما يدل على بطلانه. هذا يدل على بطلانه. نعم.
الثاني أن معنى هذه الكلمة مشهور، ولهذا قال مالك لمن سأله وكذلك ربيعة بن عبد الرحمن: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولم يرد أن الاستواء معلوم في اللغة دون الآية، لأنه سئل عن الاستواء في الآية لا كيف استوى الناس. الثالث أنه إذا كان معلوما في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلوما في القرآن. الرابع أنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية،
يعني لم يقول شيخ الإسلام: ولم يرد أن الاستواء هو المعلوم، أن الاستواء معلوم في اللغة دون الآية، دون الآية، لأنه سئل عن الاستواء في الآية لا كيف استوى الناس، فالذي فسره هو المتعلق بالآية. نعم.
الرابع أنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوما لم يحتج أن يقول الكيف مجهول.
نعم.
لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله، كما نقول: إنا نقر بالله ونؤمن به ولا نعلم كيف هو.
نعم، إذا نؤمن بالذات ولا نعلم كيف هو، فلا يمكن أن نقول الكيف مجهول إلا لما قد ثبت ماذا أصله، لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله. ولهذا لما يقول أهل السنة من رواه كما جاءت بلا كيف معناه أما المعنى فمعلوم، لأن المعنى لو كان منفيا لقالوا بلا كيف ولا معنى، لكن لما قالوا بلا كيف دليل على أن المعنى معلوم. نعم.
الخامس أنه لو كان استوى بمعنى استولى الذي هو عام في جميع الموجودات لجاز أن يقال استوى على الماء والهواء والبحار والأرض إذ هو مستول على الأشياء كلها.
أي نعم. إذن لماذا يخص الاستيلاء بالعرش؟ لماذا يخص العرش بالاستيلاء؟ نعم.
فلما اتفق المسلمون أنه مستوى على العرش ولا يقال استوى على هذه الأشياء، مع أنه يقال استولى على العرش والأشياء كلها، علم أن معنى الاستواء خاص بالعرش ليس عاما.
نعم.
السادس
وهو العلو الخاص.
السادس
وإلا فالاستيلاء عام، فعلما تخصصونه. نعم.
السادس أنه أخبر بخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلقهما، وثبت ذلك في البخاري من حديث عمران بن حسين. فلما ثبت خلق العرش قبل خلق السماوات وأن الاستواء متأخر عن خلقهن، والله مستول على العرش قبل خلق السماوات وبعده.
انتبهوا من هذا بارك الله فيكم، هذا الوجه أعيده يا أحمد. السادس
أنه أخبر بخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
يبقى خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. ها.
وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلقهما،
قبل خلق السماوات والأرض. ها.
وثبت ذلك في البخاري من حديث عمران بن حسين.
وكان عرشه على الماء. ها.
فلما ثبت خلق العرش قبل خلق السماوات وأن الاستواء متأخر عن خلقهن، والله عز وجل مستول على العرش قبل خلق السماوات وبعده، علم أن الاستواء على العرش الخاص به غير الاستيلاء العام وعلى غيره، غير الاستيلاء العام عليه وعلى غيره.
ذكرت هذا الوجه بمعنى، انتبهتم؟ هذا وجه دقيق جدا. أنت تقول مستول على العرش، هذا الاستيلاء الهيمنة وكذا، هذا على كل المخلوقات، فعلم العرش. الأمر الثاني قال هنا بأنه أخبر سبحانه لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا بعد الخلق. طيب هل كان العرش موجودا قبل خلق السماوات والأرض؟ الجواب نعم، وكان عرشه على الماء. فلما ثبت خلق العرش قبل خلق السماوات، تمام، الخلق، وكان عرشه على الماء، وأن الاستواء متأخر عن خلقهن، يبقى خلق العرش موجود قبل السماوات، وأما استواؤه على العرش كان بعد خلق السماوات ثم استوى على العرش. والله مستول على العرش قبل خلق السماوات وبعده. علم أن الاستواء على العرش الخاص به غير الاستيلاء العام عليه وعلى غيره، فالله مستول على كل المخلوقات، على العرش وعلى غيره، قبل خلق السماوات وبعد خلق السماوات. لكن الاستواء على العرش الذي هو العلو الخاص والخاص بالعرش، والذي بمعنى على وارتفع عليه، فقد كان بعد خلق السماوات. فإذا قالوا استوى على العرش يعني استولى على العرش، والعرش والاستيلاء عليه بعد خلق السماوات والأرض، والعرش مخلوق قبل السماوات والأرض، قولوا لهم ما الفرق بين الاستيلاء قبل خلق السماوات والأرض و الاستواء بعد خلق السماوات والأرض. استوى على العرش، ما الذي استفاد ولا ما الذي استفيد من ثم استوى على العرش؟ وإذا كان بعد استيلاء فهو موجود قبل ذلك، قبل خلق السماوات والأرض. لكن العلو الخاص والاستواء على العرش والعلو الخاص، هذا كان بعد السماوات، بعد خلق السماوات والأرض. فهذا يتغاير مع ما كان من قبل، ولهذا قال ثم استوى، ولهذا قال العلماء هذا من صفات الأفعال. نعم.
السابع أنه
أي لم يكن مستويا على عرش هذا الاستواء الخاص، وإنما استوى عليه بعد خلق السماوات والأرض. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. سبحان الله، يعني كلام واضح، ولهذا لم تنكره الأمم. نعم.
السابع أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى، إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المشهور ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي. ولم يثبت نقل صحيح أنه عربي ولا غيره، وغير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة. وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته، فكيف ببيت من الشعر؟ لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته، فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟ وقد طعن فيه أئمة اللغة.
نعم.
وذكر أبو الحسن في كتاب الإفصاح قال: سئل الخليل: هل وجدت في اللغة استولى بمعنى استولى؟
استوى بمعنى استولى؟
استوى بمعنى استولى. فقال: هذا ما لا تعرفه العرب، ولا هو جائز في لغاتها، وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله.
نعم.
فحينئذ حمله على ما
حمله.
لا حمله على ما لا يعرف حمل باطل.
نعم.
الثامن أنه روي عن جماعة من أهل اللغة أنه لا يجوز استوى بمعنى استولى إلا في من كان منازعا مغالبا، فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل استوى والله لم ينازعه أحد.
نعم.
التاسع
أن استولى تدل على المنازعة، فمن الذي كان ينازع الله عز وجل في ذلك؟ نعم.
التاسع أنه لو ثبت أنه في لغة العرب لم يجب أن يكون من لغة العرب العاربة.
نعم.
من العربي.
ولو ثبت أنه في لغة العربي لم يجب أن يكون من لغة العرب.
لعلها العاربة.
من لغة العربي العربي، ولو من لغة العربي العربي لم يجب أن يكون من لغة رسول الله، ولو كان من لغته لكان بالمعنى المعروف في الكتاب والسنة هو الذي يراد به. أنه لو ثبت، يقول التاسع أنه لو ثبت أنه في لغة العربي لم يجب أن يكون من لغة العرب العربي أو العاربة، ولو من لغة العرب العربي لم يجب أن يكون من لغة رسول الله. يعني حتى لو افترضنا فتكون الحقيقة الشرعية في هذا غير هذه، لم يجب أن يكون من لغة رسول الله، ولو كان من لغته لكان بالمعنى المعروف في الكتاب والسنة. نعم.
العاشر أن معنى الاستواء كان معلوما علما ظاهرا بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والتابعين وتابعيهم.
يعني حتى لو من لغة النبي لكان بالمعنى المعروف في الكتاب والسنة هو الذي يراد به، فنقدم هنا حقيقته الشرعية. نعم.
العاشر أن معنى الاستواء كان معلوما علما ظاهرا بين الصحابة والتابعين وتابعيهم، فيكون التفسير المحدث بعدهم باطلا قطعا، وهذا قول يزيد بن هارون الواسطي، قال: من قال إن الرحمن على العرش استوى خلاف ما تقرر في النفوس فهو جهمي.
نعم.
وقول مالك: الاستواء معلوم، ليس المراد أن هذا اللفظ في القرآن معلوم كما قال بعض الناس استولى، وإنه يسأل عن الكيفية ومالك جعله معلوما، والسؤال عن نزول لفظ الاستواء ليس بدعة ولا الكلام فيه، فقد تكلم فيه بعض الصحابة والتابعين، وإنما البدعة السؤال عن الكيفية ومنشأ هذه الضلالات من سوء التخيلات. انتهى كلام الشيخ ملخصا. وقد رد هذا التأويل أيضا عن 20 وجها، وأبطله ابن القيم رحمه الله تعالى وعفى عنه من 40 طريقة أو من 40 طريق في كتاب الصواعق، وكذا غيره من أهل العلم، فرحمهم الله وعفى عنهم.
وأما في العلو فقد ذكر رحمه الله تعالى 100 وجه من القرآن في الكافية، من القرآن في إثبات العلو، من القرآن. وأما هذا التأويل استوى مع استولى، وقد أضاف التأويل 20 وجها، وأبطله ابن القيم من 40 طريقة. سبحان الله، ابن القيم أبطل من 40 طريقة في كتاب الصواعق. سبحان الله. وكذا غيره من أهل العلم، فرحمهم الله وعفى عنه والحقنا بآثارهم، إنه على كل شيء قدير. نعم.
قال: تمت الحاشية بحمد الله تعالى وتوفيقه ضحوة الأربعاء ليلة الرابع عشر من رجب أحد شهور سنة 73 واثنتين وألف بقلم الفقير إلى الله تعالى إبراهيم بن عبد الله بن قريش، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين
آمين. وغفر العلامة محمد بن عتيق رحمه الله تعالى على هذه الحاشية وهذا الشرح المبارك الذي اختصره من شرح الشيخ سليمان، ثم أفادنا فائدة عظيمة وهي تدبير ما ذكر الشيخ سليمان في الأبواب الأخيرة مما جعله على نسخته، وهذه ما عرفت إلا عن طريقه رحمه الله تعالى، عن طريق الشيخ حمد. فهذا من فضل الله عليه وعلينا أن عرفنا هذه التعليقات في تتمة هذه الأبواب للشيخ حمد، للشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب، عن طريق الشيخ حمد ابن عتيق رحمه الله تعالى. ولهذا بعض النسخ طبعت للتيسير تنبهت لتعليقات وتقييدات الشيخ حمد عن الشيخ سليمان على حاشيته فأضافتها، فجزاه الله خير الجزاء. ورحم الله أئمة الدعوة الذين حفظ الله عز وجل بهم التوحيد ورفع الله عز وجل بهم لواء السنة، فالحقيقة هم جاهدوا في هذا الباب يعني أعظم الجهاد، وكانوا مجددين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فرحم الله حمد بن عتيق رحمة واسعة وأئمة الدعوة وإمامهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونفعنا وإياكم بعلومهم كما ظهر لكم يا أخواني فوائد دقيقة والله ما يهتدي إليها أي أحد سبحان الله، لكن الله فتح عليهم وهداهم إلى هذه الفوائد العظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإمامة في الدين والاتباع لهؤلاء العلماء الراسخين بحق على وفق الشريعة، ونسأل الله أن يرزقنا وإخواننا السنة الخالصة واتباع السلف اتباعا مجردا بفهم وبصيرة وعلم. وكم والله يفرح الإنسان عند ختام كتاب من هذه الكتب، والله كم يفرح الإنسان، نعمة عظيمة سبحان الله، نعمة عظيمة، ولكن حرمها الكثير والكثير والكثير. ولا يوفق الله عز وجل لهذا الطريق إلا الخواص من الناس، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء حتى نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكان الفراغ من التعليق على حاشية هذا على هذا الشرح للشيخ حمد بن عتيق في يوم الاثنين الموافق 3 من شهر ربيع الأول لعام 42,400. نسأل الله عز وجل أن يقبل منا ومن إخواننا وأن يصلح لنا النية والذرية. وأنبي إخواني إن شاء الله بأنه سنبدأ غدا تتمة كتاب بلوغ المرام، نكمله إن شاء الله إلى السبت، والسبت سيكون معنا كتاب قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن في الدورة 64 بعد 200. لكن إن شاء الله من الغد سنكمل بإذن الله كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.